قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. واسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي أن معنا ونستمر بإذن الله تعالى في طرح موضوعاتنا شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الذي أسعد كثيرا أن يكون معي، فضيلة الشيخ عبد الرحمن دمشقي. أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعدك الله في الدنيا والآخرة.
اسمح لي أن أبلع ريقي، فيعني العسل يفعل ذلك، والعسل له علاقة بالنحل، ولا أدري ماذا يقصد بأمير النحل. تعرف حكاية أمير النحل؟ حينما أبلغ ياسر الخبيث، خاسر الخبيث، بهذا الخبر بسحب جنسيتي، قال ولايتي لأمير النحل تكفيني.
ولايتي لأمير النحل تكفيني. أنا كنت أفكر في هذا، كنت أتساءل، وحتى أني سألت بعض الشيعة يعني لماذا أمير النحل، يعني مثلا بمعزل عن الدبابير مثلا، يعني لماذا أمير النحل، ما سبب التسمية بأمير النحل؟ ما وفقت إلى معرفة السبب في ذلك.
من هو أمير النحل أولا؟
يقصد ذلك علي رضي الله عنه. لكن أنا أعجب أنه إذا أبلغ مثل هذا بمصيبة توجه فورا إلى كلمة شبيهة بقول المؤمنين الموحدين، حسبنا الله ونعم الوكيل.
هل قالها؟
لا
وقال حسبي علي.
ايه ونعم الوكيل، نعم هذا الذي أقوله.
نعم.
يعني كان مفروض مثلا إذا سمع هذا الخبر يقول حسبي الله ونعم الوكيل.
نعم.
فهو يقول الآن حسبي علي،
اللهم اجرني في مصيبتي. ما هي مصيبة
يعني. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم.
نعم. لكن لا، هم عندهم شيء ثاني. يقول يعني حتى في أمور أخرى، مثلا إذا أضاع شيئا، واحد ضيع شيء مثلا، هو عم يدور عليه، شو بيقول؟
يا علي.
لا،
ولا من تاني؟
نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. بيقعد عم يفتش. لا صحيح.
نعم.
عم يفتش وهو عم يفتش بيقولها. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. لكن فاطمة ما وجدته عونا لها في تلك النائبة
حينما كسر الضلع.
كسر الضلع بعد كسر الباب وسقوط إلى آخره. يعني كان سيدنا علي جالس يجمع القرآن وقال أنا ما فاضي. يعني فاستفضوا منكم لبعضكم، أنا جالس أجمع القرآن. فهي لم تجده عونا لها.
لا شيخي، يعني هل هذا حدث؟ كان يقرأ القرآن أم أنه على قولهم أنه تعلق برقبة سيدنا عمر وكاد أن يفعل ويفعل لولا أنه تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كذا وكذا؟
أي هذه في رواية سليم بن قيس الهلالي.
أصدق مين فيهم؟
خذ راحتك. طيب. ما تصدق واحد، ما تصدق أحد.
نعم.
ما تصدق أحد، لأنه الكل يكذب.
نعم.
وعمر رضي الله عنه يمد يده على فاطمة ويسكت الصحابة كلهم عن ذلك، ابتداء بمن؟ بعلي بن أبي طالب الذي قرر أن يعاقب عمر بن الخطاب، فقال ضربت زوجتي، قتلت بنيتي،
وزوجك ابنتي،
خذ زوجتك ابنتي، بايعتك، سميت ولدي باسمك.
لا، هم يقولون إنه يعني ليس انتقاما وإنما هو اغتصاب، فيقولون ذاك فرج غصبنا.
نعم نعم.
أليست هذه أيضا مذلة؟
مصيبة هذه، مش بس مذلة، مصيبة. لو أن أحدا ابتلي باغتصاب ابنته، نعم، وظن الناس أن الأمر زواج وليس اغتصاب، يقول لهم لا لا لا، هذا ليس زواج، هذا فرج قد غصب. بالله عليك، أيقولها شريف؟
لا.
يعني هل كان سيدنا علي من اسكندنافيا من هؤلاء أصحاب المجون، ولا كان من يعني حتى العرب المشركون يعني كان عندهم معروفون كانوا معروفين بالمروءة. هل هذا من المروءة أن رجلا يصحح خطأ؟ ما هو الخطأ؟ ما هو نوع الخطأ؟ الخطأ شيوع خبر أن عمر تزوج بأم كلثوم.
تزوج
ايه نعم.
أمر شرعي يعني نعم. أمر مقبول
نعم. نعم. فصحح هذا الخطأ ثم قال لا 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 هذا فرج غصبناه فرج لا يليق. لا يمكن أن يقبل أن عليا طبعا لا نريد أن نخرج عن الموضوع لكن لا يقبل
نعم.
أن عليا رضي الله عنه هذا الأسد الذي كان له الميزة على كثير من الصحابة وفي شجاعته وفي وقوفه للمبارزة عند كل غزوة
نعم.
أيقولها مثل هذا؟
لا والله
والله ما أصدق ذلك
والله.
من الناصب نعم. الآن؟ من الناصب؟
لا حنيجي الموضوع الناصب بعد شوية.
لا 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 أنا أقول من الناصب؟ هل الناصب الذي يصدق ذلك أم الناصب الذي يرفض ذلك ويقول والله لا يليق ذلك بعلي رضي الله عنه؟
والله لا يليق ذلك بعلي رضي الله
برئنا
عنه.
برئنا من النصب.
برئنا من النصب.
ووقعوا في النصب بنوعين.
نعم مرتين.
ما هو النصب الأول؟ نواصب الثقل الأكبر.
نعم.
قالوا بتحريف القرآن.
الثقل الأكبر.
إيه نعم هو ما تعرف أنت الحديث.
نعم. إني تارك فيكم الثقلين.
نعم.
أحدهما أكبر من الآخر.
أيوة.
كتاب الله إذن هذا الأكبر.
هذا الأكبر.
وعترتي هذا الثقل
اللي قالوا عنه محرف.
نعم.
وأخرس. أخرس. هذا كتاب صامت. أما علي فهو القرآن الناطق.
نعم.
فطعنوا به من عدة نواحي. صامت. محرف. زيد فيه ونقص إلى غير ذلك. فهم نواصب القرآن ونواصب أهل البيت.
نعم.
لأن أهل البيت الآن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نفسر أهل البيت إلا من القرآن.
نعم.
تعالوا.
نعم.
هذا كتاب الله. استعمل لفظ أهل البيت 3 مرات. أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. عليكم والخطاب لمن؟
نعم.
لزوج إبراهيم.
نعم.
الثاني قول أخت موسى
نعم.
هل أدلكم على أهل بيت؟ أهل بيت يكفلونه. مش ما في الواو موجودة ولا مش موجود؟ موجود الواو.
نعم.
ما قال يكفلنه؟
يكفلونه.
وهم مش وهن له ناصحون مش ناصحات.
وكانت الأم
فرض بدليل فرضناه مش فرضناه إلى
إليهم لا إلى أمه
إلى أبيه ولا إلى عمه ولا إلى ابن عمه لا فرددناه إلى أمي.
نعم.
طيب والثالثة إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل يعني عيب أنه الآن يقولون لماذا قال عليكم ولم يقل عليكن والآيتان تشهدان بأن لفظ أهل البيت يطلق ويعمم
نعم.
ويغلب فيه الذكور على الإناث وإن كان الخطاب للإناث.
نعم إذن نبرأ إلى الله من النصب
بنوعيه.
نعم فلم نناصب عليا العداء بل هو في قلوبنا وفي أعيننا هو تاج رؤوسنا وهو عندنا يا خاسر أمير المؤمنين لا أمير النحل. شيخي بارك الله فيكم أعود معك إلى ما كنا
إلى ولايتي لأمير النحل تكفيني.
نعم
أي أنا بس أعددت تذكرت أني أنا منذ عدة سنوات منذ يمكن 7-8 سنوات سمعت أحدهم يقول ذلك ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات لحظة بس أجيب بعد الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي خلقت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني.
ما شاء الله.
نعم.
لا بتوحيد الله
لا
ولا بقول لا إله إلا الله وإحسان العمل بعده
لا.
طيب
ايه. نعم وقد أورد هذه المهاجري
نعم
أورد
عبد الحميد
نعم بيت الشعر اللي هو ذكرته قبل قليل نادي علي المثير العجائب تجده عودا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك ماذا قال؟ قال ما قال بوحدانية الله. بعض الناس يقولون بوحدانية الله هذا غلط هذا غلط ليس بوحدانية الله وإنما بولاية بعد في شكر يعني إن لم يكن هذا شركا فلا أرى في الدنيا شرك.
نعم
نكمل إذا قال ولايتي لأمير النحل تكفيني بعد الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي خلقت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني إلى آخره. فقلت ولايتي لإله الخلق تكفيني، وعن ولاية شرك الرفض تغنيني. أدعو الإله بإخلاص أناديه، توحيدي وإخلاصي له ينجيني. وطينة الرفض بالشرك قد عجنت، ومآل الشرك نيران وسجيني. حبي لحيدر يا هذا أم عبادته، كمن قال ولاية المسيح تكفيني. وبعده يحشر المشركون كلهم، يقول الله نادي من كنت به تسويني. يصيح الروافض أين الآل قد ذهبوا، عج عج فإن النار تكويني.
عج عج
اي نعم عج.
عجل الله فرجه.
نعم عجل الله فرجه، لأنه حتى الآن ما بده يطلع، ما ظهر عنده نية يعني.
نعم
ظهر الموضوع مطول
يعني عج.
وفي
وفي مصر في عج.
ايه؟
هل عج عجل الله فرجه؟
اي ما هم عندهم رض.
نعم ولا عج عجني.
لا 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 لا
من العجم من
لا, 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 نعم. لا 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 هذه اختصارات، هذه كما يقول بالانجليزي انيشلز.
نعم
اي نعم هذه اختصارات، عج رض صل مثل صلعم صل.
نعم
فهذه عباره عج عج يعني عج عجل الله فرجك. نعم ويبرأ الكرار ممن ظن ولايته، باسم الولاية تعبدني وتطريني. برئت منكم ومما تشركون به، لكم دين الرفض ولي ديني. ويلعن الرافضي إذ ذاك مراجعه، زعمتم أمير النحل غيبا ينجيني. أخذتم مال سحت كنت أجمعه، أبحتم العرض باسم الأهل باسم الآل والدين. ربي ضاعف عذاب من كانوا سببا، بنار جهنم تحرقني وتكويني. ربي أرنا الذين أضلون من مراجعنا، ليكونوا أسفل في نار وسجيني. يكفي ولا نكمل؟
لا أكمل أكمل شيخ.
طيب. هناك تذرف العينان دمعا بل ودما، قد كانوا سببا لخسارتي في ديني. أنا مش شاعر طبعا، هنا في انكسار في ال يعني أحدهم قال لي
نسويها
أنت إن أنت لا تعرف الشعر، وأنا فعلا
العروض نعم
أنا بعمري ما أحببت الشعر ولا أتقنته والله.
نعم
ولكن سبحان الله يسر الله أني كتبت ما كتبت. فقلت له نعمل ديل يعني صفقة أنا وياك.
نعم
إذا أنت بتعرف بالشعر صحح لي إياهم وأنا صحح لك عقيدتك.
ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيكم شيخنا. يعني قرأت رواية منذ فترة من الفترات كده، يعني كان هذه الرواية أن سئل، وعلى فكرة هذه ليست قراءة فقط وإنما قالها الكوراني، والكوراني بعد كده طلع على شاشاتهم وقال والله أنا ما قلت يكذبون علي، فعدت إلى الكتب فأخرجتها من بطون كتبهم. سواء قالها الكوراني فيكون قد قالها، وإذا كان قد تبرأ من قولها فهي في كتبهم فليتبرأ من الكتب. الأمر يعني على الطاولة. أنه لما سئل النحل من أين تأتي بالعسل، قال بالصلاة على آل محمد.
ما شاء الله النحل.
نعم
ايه؟
هذه ولاية النحل لآل محمد،
يعني النحل موالي.
موالي نعم.
ايه بس أبو بريس مش موالي، ولذلك أبو بريس بيهدد الشيعة.
نعم البرص
يقول له نعم يقول لهم لا تسبوا علينا فنسب، لا تسبوا عثماننا فنسبوا
عليكم. نعم
نعم. فهذا موضوع تقسيم تصنيف الحشرات والحيوانات والزواحف إلى موالي ومعادي، هذا أمر
نعم قلناها لمشاهدينا. إذا رحت تشتري بطيخة فلقيت البطيخة حمراء وحلوة فهي بطيخة موالية، لقيتها أرعى وبيضة وملهاش طعم فهي لا توالي آل البيت. نعود شخنا.
أنا آسف أني دائما أعقب عليك يا دكتور. لكن ورد في كتاب الكافي أن أكل البطيخ على الريق
ما
يصيب بالشلل.
من الذي قال؟
عن أهل البيت الرواية.
طب
في كتاب الكافي.
نعم.
أنا جربت، أنا أكلت بطيخ على الريق.
نعم.
الحمد لله ما صابني شيء. فالرواية ضعيفة بالتجربة.
نعم بارك الله فيكم شيخي. معي عالم شاعر وشاعر عالم. إذن إذا أردت أن تصوب هذه القصيدة فلتعطيها له يعطيك حلاوة من القول وحلاوة من العقيدة. شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبتنا الشيخ عائض الآن.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا هلا.
السلام والله بالخير يا أخو سامة. حياك
الله يبارك فيكم.
حياكم الله
وحيا الله شيخنا الأستاذ الحبيب الداعي الموفق الشيخ عبد الرحمن الدمشقية.
الله يبارك فيك.
والإخوة المشاهدين جميعا
الله يبارك فيك. حياكم الله. لكني خنست الآن عندما علمت أنك أنت أنت المداخل والله يا شيخ.
ابدا بل نشرف بك وبامثالك ممن دافع عن السنه وعن الصحابه وآل البيت.
الله يبارك فيك.
والحقيقه اني سعيد وفي المقدمه احيي قناه صفا على جهودها المباركه وكان لها قدم السبق في هذا الموقف الشريف والدفاع النبيل عن ام المؤمنين رضي الله عنها وعن آل البيت وصحابه النبي عليه الصلاه والسلام. وايضا اشكركم يا فضيله الشيخ عبد الرحمن فانتم لكم عمر طويل وجهاد مشكور وماجور وتاريخ حافل في بيان سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام والرد عن أهل البدع والضلالات والخرافات. فأسأل الله يجعل ذلك في ميزان الحسنات. وأنا سعيد أن أساهم معكم هذه الليلة.
الله يبارك.
الحقيقة الإخوة أكثر من النثر والمشاركة وهذا أمر مطلوب. وأنا بهذه المناسبة من هذا المنبر الشريف أدعو كل العلماء والدعاء والخطباء والكتاب والصحفيين والشعراء ورجال الإعلام أن يعني يحتسبوا الأجر في توضيح منهج رسولنا عليه الصلاة والسلام والدفع عن سنته وآل بيته وزوجاته وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. وقبل ذلك أنا أشارك بالتحية بهذه القصيدة وهي دفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أمنا جميعا. فأقول متوكلا على الله محتسبا الأجر على الله أن الله يحشرنا مع حسان وشعراء الإسلام في جنات النعيم ويجمعنا بإخواننا المؤمنين الصادقين في جنات ونهر.
آمين آمين.
يا أمنا أنت ذروة الكرم وأنت أوفى نساء العرب والعجم. يا زوجة المصطفى يا خير من حملت نور النبوة والتوحيد من قدمي. أنت العفاف قداك الطهر أجمعه. أنت الرضا والهدى يا غاية الشمم. نفديك يا أمنا نفديك يا أمنا في كل نازلة من دون عرضك عرض الناس كلهم. وهل يضر نباح الكلب شمس ضحى وهل يضر نباح الكلب شمس ضحى لا والذي ملأ الأكوان بالنعم. الله براها والله طهرها والله شرفها بالدين والشيم. الوحي جاء يزكيها ويمدحها تبا لنذل حقير تافه قزم. والله أغير والله أغير من أن يرتضي بشرا بعشرة المصطفى في ثوب متهم. في خدرها نزلت آيات خالقنا وحيا يبدد ليل الظلم والظلم. عاشت حصانا رزانا همها أبدا في الذكر والشكر بين اللوح والقلم. صديقة يعرف الصديق والدها صان الخلافة من بغي ومن غشم. مصونة في حمى التقديس ناسكة من دون عزتها حرب وسفك دم. محجوبة بجلال الطهر صينة أمينة الغيب في حل وفي حرم. كل المحاريب تتلو مدحها أبدا كل المنابر من روما إلى أرم. وكلنا في الفدا أبناء عائشة نبغي الشهادة سباقين للقمم. مبايعين رسول الله ما نكثت أيماننا بيعة الرضوان في القسم. يا أمنا قد حضرنا للوغى لجبا نصون مجدك صون الجند للعلم. عليك منا سلام الله نرفعه بنسحة المسك بين السدر والسلم. لا بارك الله في الدنيا إذا وهنت منا العزائم أو لم نوف للقيم. فالموت أشرف من عيش بلا شرف والقبر أكرم من قصر بلا كرم. وأقول مذيلا نثرا على هذه القصيدة بعد أن ندعو الله لأخي وشيخنا الكبير الشيخ عبد الرحمن دمشقية ولأخي المقدم أسامة خضر
ربنا يبارك
أن ينفع الله بما قدموا وكتب وألف وما قدم الجميع أقول هنا مسائل. أنا أولا لم أشاهد هذه الشاشة هذه الليلة، فأنا أسمع من خلال الهاتف، لأنني أعلم أنها دفاع عن السنة وعن الصحابة، وموضوع عائشة قد أخذ قدره ويحتاج إلى قدر أعظم وأجل. ثانيا، إن أذية أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام أذية لشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد قال لأم سلمة لا تؤذوني في عائشة أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. ثم إننا ينبغي أن يكون موقفنا واضحا، وأن لا تكون هناك من بعض الطوائف بيانات مشبوهة أو فيها تغميم وتعميم، إنما يكون فيها وضوح.
نعم.
كقول بعضهم لا نريد الفتنة أو لا تثير الفتنة، لا يكفينا هذا البيان، لا بد أن يبين أن ما قيل في حق السيدة أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنه وأرضاه وأرضاها هو زور وبهتان وشناعة وكذب وافتراء ودجل. وليخرص هذا الكلب المتفوه بهذا الحديث الرخيص، وليخسى هو ومن يشاركه هذه العقيدة الباطلة أو يفوه بها أو يعتقدها. فلا بد من بيانات واضحة، ولا بد من آراء مسددة. وأقول بالمناسبة، أين بقية العلماء وأين بقية المسلمين حملة الفكر والرأي والقلم والإعلام؟ ماذا ينتظرون؟ إن التشكيك في عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أو في أصحاب رسول الله عليه وسلم هو تشكيك في الرسالة، لأنهم حملة الوحي والأمناء على التنزيل، وهم النقلة الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة. فأرجو من الجميع أن يبادروا أن الله سبحانه وتعالى يعذرهم ويسامحهم يوم القيامة، ويجرهم على هذا الجهاد العظيم الذي هو واجب المسلمين جميعا. تقبل الله منا ومنكم وبارك في الجميع، وصلى الله وسلم على نبيه وآله ومصطفاه وآل بيته وأصحابه.
بارك الله فيكم شيخنا، ولا حرمنا الله منكم، وكم كنا نود أن تكون معنا، ولكن أنت معنا بالقلب وبالكلام وبالعقيدة الصحيحة بإذن الله تعالى. شيخي بارك الله فيكم،
حياكم الله تعالى. كنا نتكلم عن
أمير النحل.
أمير النحل، وسمعنا بالأمس أنه فتح قناة،
نعم،
واسمها قناة فدك.
فدك،
وبمناسبة فدك نقول هذه الرواية، رواية فدك، أبطلت المذهب وضربت العصمة.
نعم.
بمناسبة هذه تهنئة لقناته، بس من عندي أنا.
نعم.
تهنئة دمشقية. نعم. فاطمة رضي الله عنها أتت تطالب بأرض فدك، واحتج عليها أبو بكر بحديث روى مثله الشيعة وصححوه، ولا سيما الخميني الذي احتاج إليه من أجل إثبات ولاية الفقيه، احتاج للحديث. طبعا الرواية في كتاب الكافي وصححها المجلسي. أن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، وإنما يورثون
العلم.
إذن أيد الشيعة من حيث لا يشعرون أبا بكر، وأبطلوا عصمة فاطمة حين سألوا. طيب إذا كان هذا الحديث صحيحا كما تقولون، معنى مش بس إحنا بنقول، هني بيقولوا من كبار علمائهم صححوا الحديث، ويكفي أنه في الكافي وصححه المجلسي وغيره والروحاني وغيره. على كل حال، فهم أيدوا أبا بكر، فما طعنوا بفاطمة، مش نحن؟
نعم، لأنها معصومة.
لأنها معصومة،
ويوحى إليها ونزل عليها الوحي بعد أبيها 15 يوما.
نعم.
ولا تخطئ.
وزيادة على ذلك،
نعم،
أنهم قالوا هل فاتها هذا الحديث الصحيح؟ فنقول أنتم تقولون أنها معصومة ولا يخفى عليها شيء، فإذا كان لا يخفى عليها فيلزم من ذلك أنها أتت تطالب بما تعلم أنه لا حق لها فيه. فمن الطعن؟ نحن نقول ربما فاتها الحديث، لا يمكن، وهذا يدل على دفاعنا عن أهل البيت، بخلاف عقيدتهم التي تودي، وكثير من عقائدهم يودي ويؤول إلى الطعن بأهل البيت من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. فالآن نحن نقول نرجح جدا أنها ما علمت بالحديث، بل نقطع بأنها ما علمت بالحديث. هم يقولون علمت بالحديث. ما هي اللوازم الآن؟
تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
تعرف موضوعي أنا، يلزم.
نعم.
ما هو الذي، نعم، يلزم من ذلك أنها
خالفت
تعمدت مخالفة صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن لم تخرج على إمام زمانها، وإنما خرجت على رأس أهل البيت المعصوم الوحيد الذي نعترف بعصمته صلى الله عليه وسلم.
نعم، لا شك في ذلك.
نعم.
الأمر الآخر بالنسبة لقضية قناة فدك التي أسسها، نقول هي مناسبة.
نعم.
لأن نطالب أصحاب المال ومن لهم استطاعة في دعم هذه القنوات، قناة صفا، قناة وصال، لأن هاتين القناتين
والحكمة التي تشاركها،
والحكمة
هذا
خلص بها، لأن هذه القنوات.
نعم.
هذه القنوات حقيقة قنوات أنا أعتبرها قنوات عقائدية. الناس بيفكروا أنه الرباط فقط على الأرض، يعني بالحدود.
نعم.
لا، نحن عندنا رباط فضائي.
نعم.
هذا رباط فضائي، وهذا دفاع عن عقيدة، ويدخل في سبيل الله.
نعم.
يدخل في مصارف في سبيل الله، وفي ذلك فتوى للشيخ ابن جبرين، وكذلك المجمع الفقهي، وعلى ما أذكر للشيخ ابن باز أيضا رحمه. نعم. الله رحم الله الجميع. نعم. في أن هذا العمل داخل في مصارف الزكاة.
نعم.
وهذا عمل دعوي بحت، فيه دفاع عن العقيدة، وفيه دحض للباطل.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان بن ثابت، ولم يكن يرميهم بالسهام.
نعم.
وإنما يرميهم
بالكلام
بالشعر.
نعم. نعم.
يقول أهجهم وروح القدس معك.
نعم.
فلذلك أنا أقول لا بد من دعم هذه القنوات. أولا لا بد أن تصل إلى أناس يحتاجون هذه القنوات.
نعم.
في أوروبا.
نعم.
الهوت بيرد الآن، يعني أن تصل هذه القناة إلى الهوت بيرد، والله أقول هذا مطلب ضروري جدا، وأهيب بكل من يسر الله له مالا وهو يعلم أهمية هذا الأمر الذي نحترق عليه، أن يمد يد العون إلى هذه القنوات وأن يساعدها. ليس فقط الهوت بيرد، نريد أن يكون في جالاكسي أو ستار. جالاكسي وستار، هذه أمريكية، هذه تصل أمريكا. كذلك على الأقل الأتلانتيك فور.
نعم.
اللي هو محاذي
بيرفورد.
نعم. فهذا مطلب والله ضروري جدا.
نعم.
وأنا أتمنى وأنا في بريطانيا بس أن تصلني قناة صفا ووصال، لأنه لو فتحت عن طريق الإنترنت حيكون في فارق وقت. يعني إذا تكلمت أنت معي الآن أنا ما أجيب إلى بعد يمكن نص دقيقة أو دقيقة أو ربما أكثر.
دلي.
فعندنا مشكلة في هذه.
نعم.
فأتمنى من الإخوة ميسوري الحال والذين يعرفون أهمية هذا الأمر أن يبادروا ويسارعوا إلى هذا العمل، وأسأل الله لهم أن يرفعهم يوم القيامة بهذا فوق كثير من خلقه.
بارك الله فيكم شيخي. المحبون كثر هذه الليلة، معي فضيلة الشيخ نايف المرد، عضو المكتب السياسي للحركة السلفية بالكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا،
وأسعد الله مساءكم بكل خير.
بارك الله فيكم.
حياكم الله.
الله يحييك.
تفضل شيخنا.
أقول الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. مما لا شك فيه يا أخي العزيز، ولا يخفى على المتابع أيضا، بأن ما قام به المارق الكافر ياسر حبيب من تطاول على أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبرأة من فوق سبع سماوات، لهو أمر مرتب له، ويقف خلفه شخصيات تؤمن بهذا الفكر المنحرف وتدعمه، تغذيه مراجع اعتاد مؤلفيها التطاول على أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال ابن رجب البرسي اللعين أن عائشة جمعت 40 دينارا من خيانة، فلا يعلم هذا الرافضي أن هذا الكلام طعن في شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال المجلسي: لا يخفى على الناقد البصير والفطن الخبير ما في تلك الآيات من التعريض بل التصريح بنفاق عائشة وحفصة وكفرهما. وأيضا قال محمد بن حسين الشيرازي القمي: وانظروا وأوجه التشابه بين كلام القمي وكلام ياسر حبيب. يقول: مما يدل على إمامة أئمتنا الاثنى عشر أن عائشة كافرة مستحقة للعن والنار. أما الآن فأود أن أتوقف للحظات من تصريح عضو مجلس الأمة حسين القلاف، والذي قال فيه بأن يجب سحب جنسية الشيخ عثمان الخميس في مقابل سحب جنسية المارغ ياسر حبيب، مدعيا بأن الشيخ عثمان يكفر الشيعة. وهنا أقول للنائب القلاف أن يأتي بالدليل الواضح على أن الشيخ عثمان يكفر عامة الشيعة. أما إذا كان الشيخ عثمان يكفر من يقول بتحريف القرآن وتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في عرض أمهات المؤمنين، فهو بلا شك كافر عند عامة أهل السنة بلا استثناء عوام وعلماء. فهذه عقيدتنا، ولن نسمح لكائن من كان أن يضع علماؤنا والمارغ ياسر حبيب في كفة واحدة. أما بخصوص النائب الثاني صالح عاشور، فأود أن أوجه له سؤال من شقين. الشق الأول: ما هو موقفك من تطاول ياسر حبيب على أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والشق الثاني: ما حكم من يطعن في عرض أمهات المؤمنين؟ كما أتقدم يا أخوان بالشكر الجزيل لحكومة الكويت التي قامت بإصدار قرار بسحب جنسية المارغ ياسر حبيب. وهنا يا أخي أقول أن هذا انتصار من قبل الكويت حكومة وشعبا لأم المؤمنين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. بارك الله خيرا فيكم.
نعم شيخي، الموضوعات كثيرة، يعني حتى أني لم أستطع أن أحصيها في ذاكرتي فكتبت. فهلا بدأنا بإكمال موضوع الصور التي عرضتموها بالأمس؟
إن شاء الله تعالى، بس يظهر أنه لن يكون معنا وقت كثير. كم بقي يعني؟ طيب نضع بعض الصور، نقتصر على بعض الصور،
نترك الصور ونكمل موضوعاتنا،
نقتصر على جزء منها إن شاء الله. ثم نكمل موضوعنا إن شاء الله.
من أين نبدأ بارك الله فيكم؟
نبدأ من حيث هم لعلهم أشرت إليهم.
نعم.
موضوع التأليه.
نعم.
موضوع بعض الصور التي تتضمن تأليه أربابهم ورهبانهم.
نعم نجهز بها سريعا نعم ويعاقب عليها شيخنا بإذن الله تعالى. لكن شيخي حتى يعني يجهزون بهذه الصور، ماذا عنيت بالأمس بقولك خروج فاطمة؟ هل ما قلتموه فقط في مسألة فدك أم أن هناك خروجا آخر؟
لا، كنا نقصد فدك، لكن نعم. كنا نقارن، لأنه أنا طريقتي لا أرد شبهة فقط،
نعم،
وإنما عندي لوازم. أي لا يكفي، نحن وهذا منهج، هذا منهج اعتدت عليه منذ بداية يعني دراستي ومواجهتي. أنا ابتدأت منذ بداية عهدي يعني ودخولي يعني توبتي،
نعم
فيها بهذه الطريقة،
نعم،
طيلة حياتي لا أرد شبهة فقط بل ألزم الخصم. فنقول هناك خروجان، واحد من أجل الآخرة،
نعم،
واحد من أجل الدنيا،
نعم.
وأنتم تقولون لمن خرجت في سبيل الله ومن أجل الإصلاح بين الطائفتين، لما عرف لما لها عند الطائفتين من الكرامة والفضل وببركة قربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبته لها،
نعم،
رجت أن يصلح الله سبحانه وتعالى بين هاتين الطائفتين بهذا العمل، فخرج لهذا،
نعم،
فهي خرجت الآخرة. ولا يعني قولي هذا في فاطمة رضي الله عنها أن هذا الخروج منها عيب عليها،
نعم،
لا والله، لكن هم مجرد الخروج الآن للإصلاح ماذا يقولون؟ وقرن في بيوتكن. طبعا نعم. الآية تتكلم عن البقاء في البيوت وعدم مداومة الخروج.
نعم.
يعني المرأة لابد لها تخرج مثلا من أجل قضاء الحوائج. نعم. وقد قال نعم. صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لكنا أن تخرجنا لقضاء حوائجكن. هذا أمر جائز.
نعم.
لكن هذا خروج من أجل هذه الأمة لصلاح هذه الأمة.
نعم. نبدأ بالصور بارك الله فيكم.
نعم. على يعني بركتنا إن شاء الله.
أول صورة. نعم شيخ.
نعم. في هذه الصورة نجدها كثيرا يعني.
نعم.
كما تراها يعني. ما بعرف يعني كأنها واصل السماء. أليس هذا صنم؟
من هذا؟
هذا خميني. نعم خميني. هذا يسمى صنم ولا ما يسمى صنم؟ لا شك أن هذا يسمى صنم. طيب الصورة الثانية اللي بعدها.
نعم. إذن نأتي إلى
الصورة التي بعدها
مباشرة.
يعني يضع الصور مباشرة. نعم. واحدة وراء الأخرى.
نعم.
الآن هو فوق مكة الآن. طيب اللي بعدها
فوق مكة.
فوق مكة الآن.
نعم. يعني ربما كان يلتمس الكرامة من الكعبة.
لا لا هي هذه الصورة هؤلاء دائما يعتدون هذا النوع من التصوير.
نعم. الثالثة.
هذه الثالثة أعتقد أنه الشيرازي الله أعلم. أي. كذلك يعني ضخم كما ترون. الصورة التي بعدها مباشرة.
نعم.
من دون يعني
نعم. أيوة.
الصورة التي بعدها.
الصورة التالية.
هل في صورة بعدها ولا انتهى؟ الآن ما شاء الله ماشي على الماء و...
نعم.
وضخم.
نعم.
هذه أصنام. انتهى الآن انتهت الصور. نعم. هذه أصنام.
نعم.
هذه صور. نعم. وهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوجه إلى الشيعة بهذا الخطاب. كان علي رضي الله عنه شرطي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ شرطي رسول الله.
نعم.
في إزالة الصور.
نعم.
نعم. وهدم ما يبنى على القبور.
نعم.
هذه في صحيح مسلم.
قال
في رواية أبي الهيج الأسدي.
نعم.
قال له علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا
إلا سويته. نعم.
هذه مهمة علي رضي الله عنه وكان يبعث عليها الناس.
نعم.
طبعا هم ربما طبعا سوف يقولون هذه من رواية مسلم. لكن عندي في كتاب الكافي ما يماثل ذلك فقد روى عن علي أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته.
نعم.
كتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 226 ووسائل الشيعة المجلد الثاني صفحة 192 ورواية أخرى بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم القبور وكسر الصور وهذه الصورة التي رأيتموها. هل هذا أين مذهب العترة؟ أين اتباعكم للعترة؟ لا شك أن موضوع الصور الآن موضوع قد عم وطم عند هؤلاء.
نعم.
فلذلك هذه مهمة علي رضي الله عنه. كذلك رواية أخرى بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته. نعم. هذه كذلك في كتاب الكافي.
نعم. بارك الله فيكم شيخي. إذن أيضا لكم كتاب هو موسوعة أهل السنة من هم الأحباش وماذا يعتقدون.
يعني إيه موضوع
طبعا
من ياسر الحبيب إلى
يلا من ياسر للأحباش احنا نتطوف يعني فرصة.
الأحباش هم فرقة قد ظهرت وتزامن ظهورها وتواجدها وقوتها بعد خروج المحتل اليهودي من لبنان وتسليمه لبنان لحركة أمل وللشيعة بعد أن ضرب النصارى وقتل زعيمهم بشير الجميل ثم ضرب المرابطون وهرب زعيم المرابط وكانت حركة سنية قوية.
نعم.
فضرب كلاهما. يعني في شيء الآن موجود على الساحة وأنا أعجب من الغفلة التي لا نزال نجدها عند بعض الناس.
نعم.
أنا كنت أتساءل ما الذي فعله اليهود بدخولهم لبنان أسبوع فقط ثم خروجهم وتمكن حركة أمل والشيعة من لبنان بعد ذلك. ما السر في ذلك؟ لماذا مكن الشيعة وضرب النصارى وضرب السنة؟ ولماذا مكن الباطنيون من سوريا؟ ولماذا مكنت دولة العمائم وصار عندهم الآن يسعون إلى تأسيس مفاعل نووي؟ ولم نجد القيامة قد قامت بالشكل الصحيح حتى الآن، لكن القيامة قامت على جبهة الإنقاذ حينما ارتقت ووصلت إلى أعلى المقامات الدرجات السياسية، وبالطريقة الديمقراطية التي يفعلها الغرب، لكن قامت القيامة على ذلك وحيكت المؤامرات في الجزائر من أجل أن لا تقوم لهذه الحركة أي قائمة. لكن ما في مشكلة أن تقوم دولة عمائم وتقيم هذه الدولة دولة العمائم تقيم مفاعل نووي، ما زالوا مأذي. هل أوروبا في غفلة عن ذلك؟ أما أن هناك إرادة، وطبعا مع الخداع، لأن السياسة الآن التي تبناها الغرب بعد المرحلة السابقة، مرحلة مواجهة الإسلام والحروب الصليبية، سياسة خداعة تختلف عن السياسة السابقة. هل فعلا أنه هذا كل هذا من الصدف في أنه دولة العمائم الآن هي قائمة؟ كذلك في العراق الآن، العراق وإيران والتوجه الباطني، التسلط الباطني في سوريا، تمكين الشيعة في لبنان، كل هذا محض الصدفة يعني؟ ولا أن هناك إرادة لتمكين الباطنيين المعروفين تاريخيا بهدمهم للعالم الإسلامي وإثارتهم الفتن والتشويش بتمكينهم من العالم الإسلامي، لأن ضرب الإسلام من الداخل أوجع من ضرب الإسلام من الخارج؟
تسألني هذا السؤال أم أسأله إلى عالم خبير في هذا الباب؟ معي على الهاتف الدكتور علي الصلابي، وخبرته واسعة في هذا الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك يا فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا بكم.
تفضل بالمشاركة، ولك تحية الشيخ عبد الرحمن بن
الله الشيخ. يحفظكم بارك الله فيكم يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم. سلامنا لجميع المشاهدين في المشارق والمغارب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم أعمالهم في الدفاع عن دينهم وعن عقيدتهم وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأنا أحببت حقيقة أني أشارك وأقول كلمات لعلي ألقى الله بها، ألقى الله في أجدها في ميزان حسناتي يوم القيامة، عن السيدة عائشة أم المؤمنين، فهي الصديقة بنت الصديق أبي بكر عبد الله بن عثمان التيمي القراشي رضي الله عنها وأرضاه. وهي كان مجيء الملك بصورتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قطعة من الحرير قبل زواجها، فقد روى الشيخان من حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين عليه الصلاة والسلام، إن في المنام ثلاث ليالي جاءني بك الملك في سراقة من حرير فيقول هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إن يكون هذا من الله يمضيه. فهي هذه بشر الله سبحانه وتعالى بها النبي عليه الصلاة والسلام في منامه، وهي أحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وقد صرح بمحبتها لما سئل عن أحب الناس إليه، فقد روى البخاري بإسناده إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت فمن الرجال؟ قال أبوها. قال الحافظ الذهبي رحمه الله، وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض وما كان عليه الصلاة والسلام ليحب إلا طيبة، وقد قال لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل، فأحب أفضل رجل في أمته هو أبو بكر، وأفضل امرأة في أمته، فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حبي أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. أيضا نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها دون غيرها من نسائه عليه الصلاة والسلام، فقد روى البخاري بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه قال كان الناس يتحظون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحظون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده كما تريده عائشة فمذي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان أو حيث ما دار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كنا غيرها. وقال الذهبي وهذا الجواب منه دال على أن أفضل أن فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي. وأيضا جبريل أرسل إليها سلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري بإسناده إلى عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في فضلها لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتخييرها عند نزول آية التخيير وقرن ذلك بإرشادها إلى استشارة أبويها في ذلك الشأن لعلمه أن أبويها لا يأمرانها بفراقه فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة فاستنى بها بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم. وقد روى الشيخان بإسنادهما إلى عائشة رضي الله عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقي. قالت ثم قال إن الله جل ثناؤه قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت وقلت ففي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل. وكذلك نزول آيات من كتاب الله بسببها فمنها ما هو في شأنها خاصة ومنها ما هو للأمة عامة. فأما الآيات الخاصة بها والتي تدل على عظم شأنها ورفعة مكانتها شهادة الباري جل وعلا لها بالبراءة مما رميت به من الإفك والبهتان. وقال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إلى قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ومن خصائصها أن الله سبحانه وتعالى برأها مما رماها به أهل الإفك قال ابن القيم وأنزل في عذرها وبراءتها وحيا يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة.
إذا مناقب أم المؤمنين كثيرة بإذن الله تعالى نستكملها مع فضيلتكم ولعلكم بإذن الله تعالى تتفضلون علينا ببرنامج فضيلة الدكتور.
بإذن الله وبارك الله فيكم
وبارك الله فيك فضيلة الدكتور وشكر الله لك
عن الإسلام وعن القرآن وعن السنة وعن الصحابة الكرام.
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم. يعني هناك باب أود أن أطرحه مع فضيلتكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن.
بس دقيقة بس في موضوع ما أكملناه.
نعم فضل.
موضوع الأحباش.
نعم نعم نعم.
الأحباش طبعا مدعومون من مؤسسة رند الأمريكية وهي التي أوصت الكونغرس بدعمهم دعما مطلقا شاملا. ولا عجب بعد ذلك أن نرى لهم مراكز ولهم مدارس ولهم مؤسسات. على أنني أشير إلى أمرين، أنهم يتفقون مع الشيعة ضمنا، وإن كان قد حصل شيء من الخلاف، وممكن الأخ يختلف مع أخوه بعض المرات يعني. لكن على كل حال يجيزون السرقة، وهم من أكثر الناس عنادا ودعوة إلى الشرك.
طب يخمسوها إزاي؟
يعني مثلا الحبشي يقول إذا كان عندك حاجة ولا مصيبة مثلا تستغيث بعبد القادر الجيلاني مثلا، فيخرج من قبل، إذا كنت في أمريكا ممكن يأتي إليك زي بابا نويل يعني مثلا، يقضي حاجتك ثم يعود إلى قبره.
بيزنس كلاس.
وكذلك أجازوا السرقة. يعني مثلا واحد منهم يقول طيب أنا سرقت وتبت إلى الله ماذا أفعل، فيقول شيخهم الحبشي تذهب إلى سوق وتقول البائع بكم هذه البضائع، فيقول بكذا، يقول هذه، فتأخذ البضائع وتعطيه المال المسروق. يعني صار الآن البائع مبتلى، هو صاحب البلاء الآن، صار المال المسروق معه. أنت ما بقى عندك المال المسروق، أنت عندك البضائع، فهي حلال لك. طبعا تمكين، يعني هذه الفتوى حقيقة تجعل من هؤلاء من أخطر الفرق على الإطلاق.
فتوى الشيعة لعلها يعني أرفخ من هذا، يعني إذا سرق أحدهم أو أتى بمال حرام كيف يصير حلالا؟ يخمسه، هذا يصير حلالا ثم يخمسه، فهذا هو الخمس المفروض فيه. أي يخمسه؟
هذا غسيل الأموال الديني
مرتين.
غسيل الأموال الديني. يمكن أن تطلق عليه ذلك. فهم وهؤلاء مشهورون بالاحتيال. فرقة الأحبش، فهي فرقة من أسوأ الفرق التي رأيتها. لكن هناك فارق، الشيعة بالرغم من اختلافي معهم أستطيع أن أتناقش معهم، أتحاور معهم، وقد أجد من العديد منهم احتراما أثناء الحوار. أما هذه الطائفة التي لي معها تجارب منذ حوالي 30 سنة، إلى الآن لم أرى منهم واحدا وأتمنى أن أرى يتسم بالخلق والاستعداد للحوار المضبوط بضوابط الاحترام المتبادل، لن تجد فيهم هذا أبدا، لأني رأيت منهم كثير من التعنت والمعاندة وقلة الأدب.
بارك الله فيكم شيخي. هناك موضوع يعني بقيت ساعة إلا ربع، والموضوع فيه شبهات كثيرة، يعني ما أرشدتني فضيلتكم إليه حتى الآن 9 شبهات فقط، يعني مما قاله الشيعة في أم المؤمنين عائشة، فلعلنا نمر عليها سريعا بإذن الله تعالى. وأولها أن عائشة احتالت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أجد منك ريح مغافير. طيب يعني كيف نأخذ، هم يقولون هذا، نأخذ منها الحديث وقد كادت للنبي صلى الله عليه وسلم؟
طبعا الرواية فيها أنها قالت لنحتالن عليه. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن هذا لو كان من الكذب المحض لم يسمى حيلة. هو ليس كذبا. هم يقولون هذا كيف ترون عنها وهي تكذب. فهي قالت لنحتالن عليه. وقد ورد بصيغة الاستفهام، يعني أجد منك ريح مغافير، هم يقولون أنها قالت أنا أجد منك ذلك، هذا غير صحيح. ورد بصيغة الاستفهام، يعني سليه، قولي له أجد منك ريح مغافير. فهذا يسمى نوع من ما يسمى بالتورية والمعارض. وهذا وإن كان مكروها كما بوب له البخاري، أن هذا من الأمور المكروهة، وهو مكروه. لكن هذا لا يطعن في دينها وليس كذبا. لكن بالمناسبة بما أننا قلنا أننا نرد على الشبهة ثم نلزمهم، يا أيها الشيعة، إذا كان الآن مجرد هذا الاحتيال يعتبر عندكم طعنا في راوي الحديث، فماذا تقولون في من يجمع لكم الروايات في 8 مجلدات؟ طبعا كتاب الكافي مختلف في مجلداته، ليس هو يعني، هناك حوالي 2 مجلدين على ما أذكر مقحمان في كتاب الكافي. لكن الكليني يقول بتحريف القرآن ويعتقده عقيدة، إذا كان مجرد قول عائشة لنحتالن عليه، وهذا داخل في الغيرة فقط،
في الغيرة التي تحدث بين النساء. فماذا تقول؟ فلماذا قبلتم بروايات الكليني معتقد التحريف في القرآن وأنتم تعترضون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ثم في كتاب الكافي رواية أن جعفر الصادق كان مع أبي حنيفة ودخل عليهما رجل فقال أنا رأيت رؤيا فعبروها لي. عبرها لي يا أبا عبد الله. قال كيف أنا أعبرها؟ اسأل أبا حنيفة. فذكرها له فقال له أبو حنيفة أنت رجل تريد أن تطلق امرأتك فلا تطلقها. فصرخ جعفر الصادق قائلا أصبت والله يا أبا حنيفة.
والله أقسم.
فلما خرج أبو حنيفة قال الرجل عجبت لك تصدق هذا الناصبي وتحلف على ذلك. قال وما أدراك ما قلت له؟ لقد قلت له أصبت الخطأ. يعني هو أضمر كلمة الخطأ.
تقية.
نعم.
هذه التقية
هي حيلة.
هي
أعظم الحيلة. هي ليست فقط
هي كذب.
هي كذب واضح.
ويكذب الإمام المعصوم.
نعم لأنه يهنئه ويبشره على شيء وهو يضمر خلاف ذلك. ولذلك لو أنت بحثت مثلا في كتب الـ الشيعة الإلكترونية الآن تكتب كلمة محمول على التقية الله أكبر سوف تجد آلاف العبارات لأئمتهم محمولة على التقية. مع أن المازندراني قال أنه يمكن أن إذا أردت أن تقول قال الله لما قاله الإمام يجوز لأن كلام الإمام هو عين كلام الله. إذن يلزم من ذلك من اللوازم
أعوذ بالله أن الله يكذب
أن الله يستعمل التقية.
نعم.
لأن كلام الإمام كلام الله.
نعم.
والإمام يستعمل التقية وآلاف من العبارات المنقولة عن أهل البيت يقول لعله أراد هذا محمول على التقية وهذا محمول على التقية. إذن هذا كذب واضح. فأنتم تقبلون بالكذب وبالتقية التي جعلتموها ركنا مرأة. نعم نحن قلنا أن هذا مكروه. البخاري أورد ذلك تحت باب خليني أشوف الرواية لحظة بس الرواية أوردها البخاري رحمه الله نعم باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر. يعني وقيدها
الزوج والضرائر.
الزوج والضرائر مش أطلق الاحتيال. لا ومع ذلك هو مقيد ومكروه. لكن الآن ماذا عنهم؟ التقية ركن من أركان الدين عندهم. من لا تقية له
لا دين له
وإن والى أهل البيت. يعني تبقى الحشرات والزواحف أفضل منه لأنها موالية. لكنه إذا ما استعمل التقية حتى وإن والى أهل البيت
لا دين له. لا دين له. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. ويعني القصة معروفة يعني لما وصلت السيدة عائشة رضي الله عنها إلى مكان ما فنبحت الكلاب فقالت أي مكان
ما أظن ما أظن إيه نعم سألت عنه عشان
سألت عن المكان فقالوا هذه مياه الحوأب فتذكرت
لما سمعت
لما سمعت نبح الكلاب تذكرت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب وأنها مرت بقرب هذا المكان فنبحت عليها كلاب الحوأب فعلمت أن وجودها في هذا المكان خطأ وأنها ندمت قبل موتها على هذا الخروج. هذه يعتبرونها دلالة على
أنها عصت.
نعم عصت المعصية. نعم.
أولا ذكر أهل العلم أن هذا نوعا من الخطأ وليس بمعصية بدلالة الحديث هذا. الحديث ليس فيه أنها تكون عاصية بهذا الفعل. وقد بينا أنه ما أخرجها كما قالت لما سئلت ما الذي أخرجك يا أمه قالت والله يا بني ما أخرجني إلا هذه الآية لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا الذي أخرجها. فهذا خطأ. يعني ذكر أهل العلم أنه خطأ والخطأ موجود. الخطأ يعني إذا أخطأت الآن إذا حصل الخطأ فهل هذا يطعن في دينها؟ إن كان الخطأ يطعن في الدين فقد قال ذنوني عليه الصلاة والسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال موسى إن هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.
وقال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال: عبس وتولى. وبالمناسبة بمناسبة عبس وتولى، الشيعة يقولون أن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان وليس في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم في ذلك إسنادان، عفوا، ولهم في ذلك روايتان مبتورتان من الإسناد.
والله كنت حسأل فضيلتك، هم عندهم إسناد من أصله؟
أي
تفضل شيخنا.
روايتان مبتورتان من الإسناد. طبعا لو سمعت بحديث مثلا لا تصلوا علي الصلاة البتراء،
نعم،
تسمع بهذه الرواية؟
طبعا
يحبونها جدا ويتعلقون بها، لكنه لا إسناد لها أبدا،
نعم،
مع كثرة ما يحتجون بها.
أنا لم أرى عندهم حديثا ذا إسناد إلا حديث عفور.
نعم. لكن عندما يروي كيف كان طريقة روايته؟ كيف كان يتكلم؟ من ينهق؟
من يعفور؟ والله أنطقه الذي أنطق كل شيء. يعني أنا أتحدث بلسانهم الآن، ولست منهم، ولست منهم، ولست منهم.
نعم. أما ندم عائشة رضي الله عنها، نعم، فهو ندم على ما حدث بعد ذلك.
نعم.
لأنها ما أرادت، يعني هي ما أرادت، هم يقولون أنها أرادت الحرب، هي ما أرادت الحرب.
نعم.
هي أرادت الإصلاح بين المسلمين، وحصل ما حصل.
نعم.
السبئيون وقتلة عثمان تمالؤوا لإحداث هذه الفتنة.
نعم.
وحدثت هذه الفتنة، وكل كان يظن يرى، يعني كان يقف موقف الصائل، يعني يظن نفسه أنه في موضع،
نعم،
دفع الصائل.
نعم.
نعم، ولم يكن هذا متعمدا أبدا، بل إن علي رضي الله عنه هو الذي أنقذها.
نعم.
فهذه شهادة علوية ببراءة ونبل عائشة رضي الله عنها.
نعم، بارك الله فيكم شيخي.
أما الندم فقد رووا عن علي أنه كان يندم كذلك على ما حصل.
نعم.
ويقول: ليت أمي لم تلدني، ليت أمي لم تلدني.
نعم.
وهذا رووه، هذا مروي عند الشيعة في كتبهم، وإن أردتم آتيكم بالمصدر.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. إذن أنا أريد أن أسأل سؤالا، يعني هل شك النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة في براءة أم المؤمنين؟ هل شك؟
ذكر ابن تيمية رحمه الله نص في ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتاب. نعم، ارتاب من أمرها على ما أذكر. هناك نص في ذلك. نعم،
عند ابن تيمية.
عند ابن تيمية، نعم، قال ابن تيمية رحمه الله. آتي بالنص.
نعم. يعني حضرتك هات النص من أوله يا شيخنا، الله يبارك فيك.
أي، سوف آتيك بالنص.
نعم.
إن شاء الله.
نعم،
نعم. نعم. طبعا ورد في الصحيح أنه قال لعائشة رضي الله عنها في، طبعا في قصة الإفك،
نعم،
أنه قال: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله.
نعم.
وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. نعم. وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه.
نعم.
نعم. فذكر ابن تيمية، طبعا ابن تيمية قال: وقد تنازع الناس في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم براءة عائشة قبل نزول الوحي، مع اتفاقهم على أنه لم يجزم بالريبة. يعني هناك نوع من الريبة لا يجزم، يعني لا يصل درجة الجزم به الآن.
نعم.
نعم. وقال آخرون: بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له نوع شك وترجحت عنده براءته. يعني حصل،
نعم،
يمكن لحظة ولا، نعم، كذا، ثم بعد ذلك ترجحت عنده
براءته.
ولما نزل الوحي حصل اليقين. قالوا: والدليل على ذلك أنه استشار في طلاقها عليا وأسامة بن زيد.
نعم.
كما في رواية البخاري.
نعم.
طبعا هنا الآن أنا كنت البارحة في قناة الحكمة.
نعم.
وقلت أن علي رضي الله عنه أخطأ في عبارة قال، أنا أعتبرها يعني أنه قول مرجوح.
نعم.
عندما قال كما في الرواية
النساء،
أن أسامة بن زيد قال: أهلك يا رسول الله ولا نعلم عنهم إلا خيرا.
نعم.
هذا كلام أسامة.
نعم.
ابن زيد. أما قول علي رضي الله عنه فهو: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير.
نعم.
وسل الجارية تصدق. نعم. فهذا ما قاله علي رضي الله عنه. فأولا هل يستوي القولان؟
لا يستويان.
لا يستويان.
نعم.
مما لا شك فيه. نعم.
وعلي رضي الله عنه بشر. وأنا الذي أقول هذا في علي الآن أقول في علي في موطن آخر رضي الله عنه كان محقا في موقفه من معاوية. نعم. وكان معاوية على الخطأ.
نعم.
ونحن أهل السنة لا نحتاج أن نكون شيعة حتى نقول هذا الكلام.
نعم.
لا 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 نحن أهل الإنصاف.
نعم.
نحن أهل العدل والعلم ولله الحمد.
نعم.
ولا شك في ذلك ولا فخر. طيب إذن طبعا قال لي كيف تقول هذا تب إلى الله من هذا القول تخطئ عليا. طيب أنا أسأل الآن هل فعلا نقبل بأن الجارية أصدق من عائشة؟ إذا قبلنا بقول علي ما الذي يلزم الآن منه؟ أن الجارية أصدق من عائشة.
نعم.
أي القولين أفضل أن نختاره؟
نعم.
قول أسامة بن زيد ولا قول علي؟
أسامة.
ما حبنا لعلي رضي الله عنه وتقربنا إلى الله بحبه.
نعم.
واعتقادنا بنفاق من يبغضه ومن يشتمه ومن يطعن في دينه، لكن الحق أحق أن يقال. إذا أغمضنا العين وأغلقنا العقل واستعملنا العاطفة حينئذ نعم سوف نقول كيف تقول هذا الكلام. نعم. بالنسبة للريبة هناك نوع من الريبة ممكن أن يطرأ في الإنسان ثم بعد ذلك يترجح
عنده
اليقين بصدقها وكذا وكذا.
نعم.
هذا أمر طبيعي يحدث.
نعم.
نعم. فهذا الذي قاله ابن تيمية رحمه الله ثم ادعى يعني حمل عليه الناس بأنه كان يعتقد أن النبي كان مرتابا في أمرها وكان يشك فيها إلى آخر ما قالوا. والله وعلى كل حال يكفينا أن الله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات كما كان ابن عباس وغيره رضي الله عنهم يذكرونها بذلك ويجعلونه مفخرة لها.
نعم.
وكانت هي تقول ولنفسي في شأني أحقر من أن تنزل في آيات من كتاب الله. لا ليس أحقر، نزلت فيك آيات من كتاب الله ورفع مقامك ومنزلتك ونحن نقر بذلك ونتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. سيدنا أبو بكر
رضي الله عنه
ثانية اثنين. نعم. إذهما في الغار.
نعم.
هو مش كان في الغار برضو مع النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
أصلهم بيقولوا كلام تاني، يقولون
بيقولوا إيه؟
يقولون إن أبا بكر آخر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان دليلا له في السفر.
يعني هذا أبو بكر كان دليلا.
نعم.
طيب لماذا أيده الله إن الله معنا؟ هو دليل.
نعم.
والدليل عادة مثلا يعطى.
نعم.
يعطى مالا.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام عادة ما يستعمل الدليل ويكون هذا الدليل يعني معه ويخبره عن كل شيء يعني يصير له صاحبا.
نعم.
كيف يقول لصاحبه هذا دليل؟ هذا ليس الصاحب
يعني ربما لا
ثم يقول إن الله معنا.
خلينا نتبنى وجهة نظرهم، ربما كان صاحب سفر.
نعم.
صاحب
سفر. على كل حال هو ليس بصاحب، الدليل ليس بصاحب.
نعم.
هو صاحب سفر مش صاحب النبي.
نعم.
عليه الصلاة والسلام. ثم الأمر الآخر، لماذا يقول إن الله معنا؟ هذا دليل، شو له على هذا مسكين؟ هذا دليل. لماذا تنزل الآية وتقول إن الله معنا معي ومعك يا أبا بكر؟ ثم هذا القول الشاذ النشاذ يخالف ما اتفق عليه الشيعة من أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة، ولذلك قال المفيد وأما كون أبي بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فليس بمدفوع وليس بمنكر، لا يمكن أن ينكر، لا يمكن أن يدفع. هذا 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 موقف، ولذلك ورد في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد.
نعم.
أن عليا ذكر أبا بكر بمنزلته وأنه كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، فهذا الصوت صوت النشاز وقد طرأ مؤخرا، والذي يدعي ذلك فليأتي بالدليل.
نعم.
نعم.
إذن هي شبهات تترى، وأحسب أن معي مزيد شبهات
يعني
جاءت من كتب الشيعة، لكن يعني حتى يستوعب أو تستوعب أدمغة مشاهدين الكرام هذه الشبهات أستأذنك في فاصل قصير ثم نعود نستكمل معا هذا الحوار الماتع. بارك الله فيكم. فاصل قصير ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
متقول بإشاعتي فتبينوا يا إخوتي حقا لي بإشاعتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، أجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن دمشقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني هل صحيح شيخي أن عائشة رضي الله عنها أظهرت الشماتة عند موت سيدنا علي رضي الله عنه فقالت فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، هل صح ذلك؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرواية أوردها الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد، لكنه قال أروية، ولا أذكر أنه ذكر إسنادا في ذلك، من غير إسناد أروية. وتعرف أن روية صيغة تمريض وتضعيف، فالرواية ولا ما صحت، لكن معناها لا شيء فيه، وأنا في ذلك لي في ذلك كلام كنت قد كتبته. قال الحافظ أعتقد ابن عساكر، يقال للإنسان إذا اطمأن بالمكان واجتمع له أمره قد ألقى بوانيه، وكذلك يقال ألقى أرواقه وألقى عصاه. قال الشاعر فألقت عصاها واستقرت بها النوى، ما المعنى في ذلك؟ تسمي العرب قرار الظاعن عصا، قرار الظاعن عصا
المسافر،
وقرار الأمر استواء عصا، استواء عصاه. فإذا استغنى المسافر عن الظعن قالوا قد ألقى عصاه. طبعا هي هذا البيت تمثلت به إن كانت قد صح، عندما انتهى الخلاف الذي حدث بين علي وبين معاوية واستقر الأمر لمعاوية، ثم مات علي رضي الله عنه، فقالت أن الأمر قد انتهى. يعني إذا 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 انتهت الفتنة العرب تسمي لا هناك شيء آخر. قلت والبيت صار جملة من جملة الأمثال التي تضرب ويقصد بها استقرار الأمر بعد تنازع، والمقصود اجتماع الناس على رجل بعد نزاع بينهم حول ذلك. يعني لما انتهى النزاع واستقر الأمر قالت عائشة هذا القول، ليس شماتة لا بموت علي ولا بغير ذلك كما يزعمون. ثم الرواية ما صحت أصلا، يعني ينبغي أن لا نقول أن لا نحاول أن، لكن نبين من ناحية اللغة، إذا أطلقت العرب هذا البيت هذا معروف في لغة العرب، ماذا يعنون به؟
ربما أقرأ شعرا يعني قليلا، فربما أفهم من هذا البيت أن الأمر قد استقر أيضا بسيدنا علي. يعني زي ما احنا بنقول كده إيه، ارتاح. كان يجاهد ويحارب، ارتاح. يعني ليس لا أرى فيه فرحا ولا سعادة ولا حبورا ولا لا أرى.
العرب تسمي هذا يعني تسمي استقرار الأمن على رجل بعد نزاع
ألقى عصا.
بس هذا، فلما انتهت الفتنة واستقر الأمر بالناس وانتهى النزاع، فيمكن أن يتمثل بهذا البيت، سواء ثبت عن عائشة أم لم يثبت، وهو لم يثبت. وكان ينبغي أن نكتفي ونقول الحافظ ابن عبد البر قال وروية، فهذا يكفينا.
أيضا فيما يتعلق بالآية التي كنا بصددها،
وهي
ثانية اثنين إذ هما في الغار.
نعم.
وربما أيضا كان في آية تبرئة أم المؤمنين عائشة، يعني إذا أرادوا أن يستدلوا وأن يلووا معاني أو أعناق معاني الآيات فعلوا. فقال الشيعة تزعمون، والزعم كما تقولون هو القول بالشيء، تزعمون أن عائشة نزلت فيها آيات أو آيات براءتها، مع أنها قالت ما أنزل الله فينا شيئا في البخاري، هذا هو قول عائشة. واستدل الشيعة بهذه الرواية على أن الآية لم تنزل في أبي بكر.
عن أن لم تنزل آية في أبي بكر. لم تنزل آية في أبي بكر.
آية في أبي بكر.
أولا لو أننا أكملنا هذه الرواية من صحيح البخاري لوجدنا أنها لا تنتهي هنا، وإنما تنتهي بقول عائشة، تتمة قولها، ولكن الله قد أنزل عذري.
الله
فما انتهت إلا النص ما انتهى ولكن الله قد أنزل
عذري
عذري.
نعم
نعم هذه واحدة. الأمر الآخر أنه قد نزلت آيات في أبي بكر رضي الله عنه.
نعم
نعم من ذلك الآية إذ هما في الغار.
نعم
وشيعة المتقدمون لا ينكرون ذلك.
نعم
وإنما قد يكون هذا من المتأخرين.
نعم
وللأسف المذهب الباطل كلما تأخر أتباعه كانوا شرا من متقدميه.
نعم
نعم أما المذهب الصحيح فخير الناس سلفهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. دائما في المذهب الباطل المتأخرون يكونون شر، يعني لأن البدعة تكون رقعتها صغيرة.
نعم
فكلما ازداد الأمر فيها اتسع الرقع.
نعم
نعم لكن هناك رواية أود أن أذكرها وهي في قوله تعالى تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا.
نعم.
وإن تصبروا فاتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يقول الطبري رحمه الله نزلت هذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر رضي الله عليه وفي فنحاص اليهودي سيد بني قينقاع. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رحمه الله إلى فنحاص يستمده يوم الخندق.
نعم
وكتب إليه بكتاب وقال لأبي بكر لا تفتتن علي بشيء حتى ترجع. فجاء أبو بكر وهو متوشح بالسيف فأعطاه الكتاب، فلما قرأه قال اليهودي قد احتاج ربكم أن نمده. هذه نفس طريقة أبناء اليهود، نفس الطريقة نفس الأسلوب.
نعم.
التهكم والتشنيع والتهويل. فهم أبو بكر أن يضربه بالسيف ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتتن علي بشيء حتى ترجع. هذه رواية، ورواية حسنة الإسناد.
نعم
وإذا ثبتت إذا صح إسنادها فهذه ثناء على أبي بكر، وتصلح أن نذكر بها الناس تعزية لهم مما يسمعونه في التشنيع على أبي بكر وابنته بنت الصديق. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين
أشركوا
أذى كثيرا.
نعم
نعم فهذه آية. الآية الأخرى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم نزلت في أبي بكر لما أقسم أن لا يعطي النفقة التي كان قد اعتاد إعطائها له، أقسم أن لا يعطيها له بعد ذلك.
نعم
فنزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وكذلك وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
نعم.
فنزلت فيه آيات كثيرة وأثبتها وأوضحها إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
نعم. نعم. بارك الله فيكم.
لكن هم يقولون لماذا قال بعد ذلك فأنزل الله سكينته عليه ولم يقل عليهما؟
نعم
لعلك هل مرت هذه عليك
كثيرا. نعم كثيرا.
طيب نكمل الآية فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. متى حدث ذلك؟ في غزوة بدر.
نعم
من كان في غزوة بدر؟
من؟
أبو بكر.
نعم
ألم يكن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هون عليك فإن الله منجز ما قد وعدك، أليس هو قائل هذه؟
بلى.
طيب إذا كان هو مع المؤمنين يقول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار في آية أخرى فأنزل في نفس السورة سورة التوبة فأنزل الله سكينته
عليه
وعلى المؤمنين عليه
وعلى المؤمنين
وعلى في سورة لعلها الفتح.
نعم
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها.
نعم
من هم؟
المؤمنون.
المؤمنون آنذاك لما الذين حصل لهم النصر.
نعم.
في غزوة بدر وكان أبو بكر منهم. فإذا لم نرى السكينة قد نزلت
ورد ذكرها في سورة التوبة، فقد ورد ذكرها مرتين في موطن آخر، أحدهما في سورة التوبة أيضا.
نعم، وحسبنا المعية إن الله معنا.
نعم
نعم، بارك الله فيكم.
هم يقولون المعية بالعلم، لأن الله مع الكافر والمؤمن.
أعوذ بالله.
نعم، لكن المعية هنا معية النصر.
نعم، والتأييد
بدليل. نكمل الآية. إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده.
نعم،
وهذا التأييد نصر.
نعم،
فالمعية معية النصر.
نعم،
والسياق دائما هو الذي يحكم. لا المجاز ولا غيره، السياق هو الحكم.
نعم، يعني نعم. القرآن ها هنا لا يتحدث، الله لا يتحدث بالمجاز.
نحن لا نبالي بشيء اسمه مجاز. الأولوية ما أريد أن أفتح موضوع المجاز.
نعم،
لكن الأولوية للسياق دائما له الأولوية على أي اعتبار آخر.
نعم،
مثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان.
نعم،
هذه ماذا تعني؟ لا شك أنها تعني الكرم.
نعم،
لكن قول الملائكة مثلا، قول الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم.
نعم،
هذه كرم أيضا.
لا،
ما الذي
هذه على الحقيقة،
كلاهم على الحقيقة.
طيب طيب يا عم الشيخ، يا عم الشيخ قراني، ما فيش حاجة اسمها على المجاز. معي أحد أحبائك شيخ الحبيب، معي الشيخ الدكتور مشهور آل سلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
بارك الله فيكم ولكم تحيات.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله.
الله يحفظكم يا دكتور، كيف حالك؟
حياكم الله وسددكم وتقبل منكم ونفع بكم.
بارك الله فيكم شيخنا.
آمين.
الله تفضل شيخ.
وجعلكم مباركين حيثما كنتم.
وإياكم بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم
ونفع الله بكم البلاد والعباد.
آمين.
تفضل شيخنا.
كرمكم الله. أبدأ فأقول بارك الله فيكم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من المعلوم أن الفروسية فروسيتان، فروسية العلم والبيان وفروسية السيف والسنان، وأنتم حفظكم ربي وبارك فيكم في ميدان جهاد فروسية العلم والبيان أمام فرقة باطنية كشرت عن أنيابها وأظهرت باطنها وباطلها، وهي تؤمن بالتقية، ولكن من وراء هذا البيان أشياء وأشياء. لا أريد أن أتكلم كثيرا من عندي، وإنما سأذكر شذرات ودروسا أستنطق بها كتب التأريخ والتراجم لتخبرنا بما نحن بصدده في هذا الميدان الجهادي العظيم في معركتنا ضد الباطنية. فالتاريخ كما يقولون يعيد نفسه، والنقول التي ظفرت بها في وقت يسير من البحث كثيرة ومتشعبة، وجلها تلزم وهي مهمة في مقام الذب عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيها أيضا بيان لمسالك علمائنا وحكامنا رحمهم الله تعالى قديما في التعامل مع مثل هذه الواقعة. أبدأ بالذي نحن بصدده، باجتماع الإخوة الأحبة، الإخوة العلماء والدعاة والشعراء والقانونيين والمحبين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الضرورة بمكان تواصل العلماء وأعوانهم مع عامة الناس في هذه الأحداث، وهذا واجب عيني عليهم، وباستقراء صنيع الباطنيين قديما على اختلاف الأعصار والأمصار، نجد أنهم يحاولون بشتى الأساليب عزل العامة عن العلماء، وقد مارسوا قديما شتى الوسائل قتلا وطردا وتخويفا لعلمهم بخطر ارتباط العلماء وارتباط الأمة بعلمائها. لا نستغرب إن قلت إنه كان في المئة الرابعة كما في مجموعة من كتب التراجم منها رياض النفوس في الجزء الثاني صفحة 287 ومعالم الإيمان في الجزء الثالث صفحة 27. كان هنالك اجتماع كبير في مسجد في الأندلس في مسجد، وبدأت الاجتماعات يوم السبت، وكان يعرف ذلك الاجتماع باجتماع السبت. حضره عدد كبير من أهل العلم والفضل للذب عن أمنا عائشة، وهذا كما يقولون من حسن الطالع ومن الصدف التي تؤكد أن التاريخ يعيد نفسه. كان الإمام أبو بكر بن محمد بن اللباد يحضره، وكان شيخا كبيرا ويتكلف في حضور ذاك اللقاء في مسجد السبت، وعوتب في هذا الشأن لتكلفه وتعبه، فكان يقول قال الله عز وجل: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وكان يقول: حضور هذا الاجتماع في هذا المسجد يغيظ بني عبيد، فالقضية ليست قضية شخص، والقضية ليست قضية مسألة سب عائشة رضي الله تعالى عنها فحسب. فسب عائشة رضي الله تعالى عنها عندهم وفي مجالسهم، بل في دور العبادة عندهم، هو ظاهر للعيان، ولكنهم نقلوا المعركة إلى الفضائيات. وأصول هذا السب والشتم كان في دولة الباطنية في زمن بني عبيد، وقد استولوا على مصر نحو 200 سنة، وشاء الله عز وجل أن تنطلق حملة الذب عن الصحابة بعامة وأمنا عائشة بخاصة من مصر الحبيبة، نصرها ربي وحفظها من كيد الكائدين وعبث العابثين. الكلام عن شتم الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعامة وأمنا عائشة بخاصة كثير. فيقول ابن العذاري مثلا في البيان المغرب في الجزء الأول صفحة 159 لما تكلم عن بني عبيد قال: وأظهر عبيد الله التشيع القبيح وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. ويقول القاضي عياض في ترتيب المدارك الجزء الأول صفحة 318: نصبوا حسينا السباب لعنه الله في الأسواق للسب بأسجاع لقنها يصل منها إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ حفظها، كقوله: لعنه الله العن الغار وما وعى والكساء وما هوى، يريد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم كما قال الإمام الذهبي في السير الجزء 15 صفحة 196 قال: كان سب الصحابة فاشيا في أيامه، أي في أيام المستنصر بالله العبيدي. قال: والسنة كانت غريبة مكتومة حتى أنهم منعوا الحافظ أبا إسحاق الحبال من رواية الحديث وهددوه. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى الجزء الثالث صفحة 495 لما ذكر الحبال وأنهم وكان صاحبا لعبد الغني بن سعيد الأزدي قال: امتنع من رواية الحديث خوفا أن يقتلوه، وكانوا ينادون في كل واد وناد: من لعن وسب فله دينار وإردب.
إذن ليس جديدا، نعم ليس جديدا هذا التوجه عندهم شيخي.
هذا حفظك ربي،
نعم،
أن التكني بأبي بكر وأن التسبي بعمر أيضا كان ذلك ممنوعا في زمنهم. يقول الذهبي في الجزء 17 صفحة 453 من السير يقول: وكذا لم يكن يوجد بمصر منذ تملك بنو عبيد أحد يكنى بأبي بكر، وكانت الدنيا تغلي بهم رفضا وجهلا، وها هو التاريخ يعيد نفسه. كذلك مقتل عمر، مقتل الشخص الذي يسمى عمر، هذا أيضا موجود منذ قديم، فقد ذكر العلامة محب الدين الخطيب عن بعض من التقاه في ثغر البصرة يوم أن كان معتقلا في سجن الإنجليز سنة 1332
نعم.
قال أن رجلا من العرب كان معروفا وكان يتنقل بين بعض قرى إيران، قال فقتله القرويون لما علموا أن اسمه عمر، قال فقلت أي شيخ محب الدين الخطيب قال فقلت أي بأس يرونه في اسم عمر، قالوا حبا بأمير المؤمنين علي. ذكر ذلك في مجلة المسلمين في العدد 52 في صفحة 468. فنعم التاريخ يعيد نفسه، وهذا السب والشتام إنما ليستيقظ أهل السنة ولينتبهوا وليعلموا أمرا لا بد أن يعلموه شاءوا أم أبوا. ومنها هنا ومن هذا المنطلق أنطلقوا إلى ملاحظة ثانية وهي مهمة. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 35 صفحة 128 في حق من استحل اللعنة والشتم وفي حق هؤلاء الباطنيين، قال وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها أنهم كانوا منافقين زنادقة.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، يعني الأمور تتضح أن التاريخ بالفعل يعيد نفسه. وأحسب شيخي أننا في حاجة للخروج إلى فاصل قصير ثم نكمل بعده دقائق معدودات بإذن الله تعالى حتى نختتم هذه الحلقة. بارك الله فيكم، فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
جاءكم متقوي بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين فتبينوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. ما زلنا متواصلين معكم، وأعود فأرحب بشيخ الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن دمشقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
ما زلنا نسوق هذه الشبهات التي ألقاها الرافضة حول أم المؤمنين رضوان الله عليها. هذه الشبهة حينما كان يتصل بي متصل ويقرأ هذه الرواية ثم يقول بفكره الشاذ لأنهم تعودوا على المتع وكل شيء عندهم يسقطون
يحبون أن تشيع الفحش.
لا هي 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 هكذا. نعم هي هكذا. كنت أغضب كثيرا، ولكن هي فرصة أن نفند هذا الأمر. فهم يقولون إن عائشة رضي الله عنها كانت تزين الجواري في مكة وتطوف بهن وتقول لعلنا نصطاد بهن أو بالجارية بها شبابا من قريش، فزعموا أن أم المؤمنين رضي الله عنها تصطاد الرجال. كبرت كلمة تخرج من أفواههم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرواية أول ما صحت الرواية عن رجل من زيد الله، هكذا ورد، رجل من زيد الله وعن امرأة، رجل وامرأة.
نعم.
يعني احنا معنا عن عدة من أصحابنا مثل في كتاب الكافي
عن رجل،
أي
عن رجل.
فهذا نعم. عندنا نعم مجاهيل. فالرواية فيها مجاهيل ما ثبتت.
نعم.
ولكن لو صحت لابد أن يحمل الكلام اللي ما فيه تفصيل أو يحتاج إلى بعض التفصيل، لابد أن يحمل على أحسن محامله.
نعم.
وليس على أسوأ محامله. وهنا يعرف المهتدي من الزائغ. نعم. فيمكن أن يحمل هذا إن صح على أنها تستلين كانت تزين الجواري وتصطاد لهن شبابا، يعني عسى أن يرزقهن الله شبابا يتزوجن بهن، يتزوجوا بهن.
نعم.
هذا معنى النص، ليس أنها تأتي بهن وتزينهم حتى ينظر الناس إليها عن طريق الجواري المزينة. هذا لا يقول به إلا من ابتلي بالعقيدة السلولية.
نعم.
والعقيدة السلولية موجودة الآن.
أي. بالطبع.
أي نعم. فإن صحت تحمل على هذا المحمل. على كل حال هي ما صحت.
نعم.
أيضا يعني رواية عن رجل وامرأة.
عن رجل وامرأة.
وامرأة نعم.
ما اسم الرجل؟ لا اسم له. والمرأة.
لا هو رجل من زي من قبيلة، يمكن ما بعرف هل هذه قبيلة اسمها زيد اللات. الرواية وردت في مصنف ابن أبي شيبة.
نعم.
نعم. لكنها ما صحت.
نعم هم أيضا يعني يريدون الوقيعة، يعني قالوا إن عائشة رضي الله عنها،
تذكرت أنا أيضا من ذكر هذا شيخ هذا الحديث، والله ما أحب أني أذكر اسمه، لكن إن ذكرنا اسمه وذكر أو أراد الناس أن يأخذوا فكرة عنه نعم ويتعرفوا إلى سلاطة لسانه وقذارة اللسان، فليكتبوا وقاحة مجتبى الشيرازي في اليوتيوب،
نعم بالطبع،
فسوف يرون من الكلام ما لا أو يسمعون من الكلام ما لا يسمعونه من أبناء الشوارع.
نعم.
وبالأسف الشديد بالرغم من ذلك يضع على رأسه عمامة. نعم.
طيب.
هذا كلامه وهذا توجيهه.
نعم.
نعم. صدق.
إذا ربما فتحنا باب الاتصال مع إخواننا بإذن الله تعالى. فهي فرصة أن تكون موجودا معنا شيخنا الحبيب حتى إذا عنا لأحدهم سؤال أن يطرحه بإذن الله تعالى. وأيضا مما ألقوه من شبهات أن عائشة رضي الله عنها كانت تحكم بكفر عثمان رضي الله عنه فتقول اقتلوا نعفلا فقد كفر.
أقول هذا من الكذب، يعني كيف هي التي تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة،
هي التي تروي الحديث،
نعم ثم تقول فقد كفر. يعني بالله هل هذا يعقل؟ يعني الملائكة كانت جاهلة بحكم عثمان رضي الله عنه فتستحي منه وهو الذي يعلم الله أنه سوف يؤول أمره إلى الكفر. الرواية هذه فيها عدة مصائب، فيها نصر ابن مزاحم وهو رافضي جلد، وفيها كذلك سيف ابن عمر الضبي وهو كذاب بل واتهم بالزندقة. نعم. وإن كان يعني هون من شأنه في التاريخ في كتابة التاريخ الحافظ بن حجر، لكنه كما قال الذهبي وغيره أجمعوا على ضعفه، بل وذهب بعضهم إلى أنه زنديق، فاجتمع في هذه الرواية عدة أفات، ويكفينا اثنان منهما حسن على الوقت.
نعم بارك الله فيك. نعم أخذ اتصال أبي أسامة من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياكم الله أخي أسامة.
حياك الله.
بارك الله فيكم وبها القناة.
وفيك بارك.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
وإياكم.
وسلامي إلى شيخي الشيخ عبد الرحمن دمشقي بارك الله فيه.
الله يجزيكم خير وفيك بارك.
وأجر الله على لسانك الخير إن شاء الله والصلاح للأمة والمسلمين إن شاء الله.
اللهم آمين بارك الله فيك.
أنا بس بدي أقول آية بآخر سورة آل عمران. لما رب العالمين بيقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله من فرحتي إني حكيت معك يعني ما طلعت الآيات، لكن إذا كان خلينا من الآية هاي، لكن إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى فضح زوجة لوط وزوجة نوح،
نعم
يعني فخانتهما،
نعم
كان ضرب الله مثلا يفضح ستنا عائشة، يعني كان بإمكانه إنه يصرح بالقرآن ورب العالمين كمان عنده تقية كمان يعني بهالأمور هاي.
نعم بارك الله.
هاي أول وحدة. ثاني وحدة إذا كان قوم لوط يعني هنا عم يقولوا فخانتهما، هي هون ما الخيانة، خيانة الزنا، لكن خيانة العقيدة، لأنه قوم لوط سيدنا لوط قال بسورة هود قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهروا لكم، قالوا أنت تعلم ما لنا ببناتكم وأنك لا تعلم ما نريد، يعني
القضية نعم وصلت الفكرة. نعم وصلت الفكرة يا أبا أسامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعاقب بإذن الله. عصام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عصام.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
مرحبا دكتور الدمشقي.
أهلا بكم.
أرجو أن تخفض صوت التلفزيون لو سمحت يا عصام.
والله هذه دعوة صريحة لسب السيدة عائشة وسب الصحابة. أسأل الله العظيم أن ينعل كل من لعن الصحابة وكل من لعن السيدة عائشة، وهذه أن يروا أصحاب التقريب وأن يروا الدكتور محمد سليم العوة الذي ينادي بالتقريب، وأن يروا كل من ينادي بالتقريب مع هؤلاء الشيعة أن ليس لهم أصلا عهد ولا ليس لهم تقريب، وأنهم ينادون دائما بالتقية. وهذه دعوة، أسأل الله أن يثبتكم وأن ينصركم وأن ينصرنا عليهم بإذن الله عز وجل.
آمين.
اللهم امين.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم اخ عصام. نعاقب شيخي
نعم
على الاتصال الاول
وهو
في مساله فخانتهما
نعم.
وما اريد بها الا الفاحشه.
نعم
نعم,
نعم. هو يقول جزاه الله خيرا, يعني لماذا ربنا سبحانه وتعالى يعطينا علما من هذا الامر ثم لا يبين, ليس فقط هو قال ثم لا يبين لنا امر عائشه.
نعم.
لا, انا ازيد على ذلك واقول إذا كان حكم عائشة كما يقولون فقد وقع اللبس علينا من القرآن, لأن الله عز وجل يصف عائشة بأنها أم المؤمنين.
نعم.
طيب السؤال هنا الآن, هل يجيز هؤلاء الذين يقولون أن عائشة أم المؤمنين, هم يقولون أم المؤمنين, هل يقولون بأن امرأة نوح وامرأة لوط من أمهات المؤمنين؟ سؤال جدير بالطرح. هل تقولون يا من تقولون نعم نحن نقول أم المؤمنين لكنها فعلت وكذا وكذا وكذا, هل تقولون بأن امرأة نوح وامرأة لوط من أمهات المؤمنين أو أنهما أمهات المؤمنين؟ لن تقولوا ولن تفعلوا ذلك. فكيف رب العالمين مش بس ما يخبرنا عن حال عائشة كيف سوف يتغير, لكن يقول بأنهن أمهات المؤمنين, ويقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك, ثم يقول وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآيات يفهم منها بشكل واضح الثناء على أمهات المؤمنين, ولا شك أن عائشة رضي الله عنها تريد الله ورسوله والدار الآخرة, وإلا لسرحها ومتعها متاعا حسنا.
نعم رحمتني. نعم واضح الأمر معي. نعم. أبو أم
أيضا أتذكر تذكر هذه قوله صلى الله عليه وسلم عندما كان يدخل بيت عائشة.
نعم.
السلام عليكم أهل البيت, السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله بدون بركاته. السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله على ما أذكر.
نعم.
المهم وكانت ترد عليه تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الرسول لعائشة السلام عليكم أهل البيت. كما قالت الملائكة لامرأة إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فردت عائشة, وهذا في صحيح البخاري, فهذا يدل على أن الذين يقولون واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين والله إنهم يلعنون أنفسهم ولا يشعرون.
أبو عمر السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟
بحمد الله أصبحنا وأصبح الملك لله ولله الحمد.
الله يعطيكم القوة
والعافية. أمسين
أمسين يا شيخ, أنا نحبكم.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
ثاني شيء يا أخو يا شيخ, نقدر لإخواننا في قناة صفا ذبهم عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم, ونشكر قناة صفا وقناة وصال وكل القنوات السنية التي تدافع عن, 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 عن عرض أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
جزاك الله خيرا, بيض الله وجهك.
وأقول والله والله إنكم على ثغر يا قناة صفا ومن يمتلك هذه القناة وغيرها من القنوات الإسلامية. اللي أحب أقوله وأحب أعلق فيه هذه المشاركة, أقول والله يا شيخ أنا عبد الرحمن والله إن كثير من الشباب عندنا في السعودية والله يا شيخ أنهم بكوا والله من أول ما سمعوا هذا الخبيث حينما أخذ يتكلم في عرض رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله كثير من الشباب بكوا والله يا شيخ. وأنا أقول يا شيخ سؤالي يا شيخ عبد الرحمن, ما حكم الإسلام في قتل هذا الرافضي ياسر الخبيث حينما تكلم على أمنا عائشة؟
بارك الله فيك أخي الفاضل. فيصل السلام عليكم.
جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أستاذ أسامة؟
الله يبارك فيك أخ فيصل.
أول شيء أحب أشكركم على جهودكم وأموركم هذه اللي إن شاء الله تجعل في ميزان حسناتكم.
اللهم أمين.
وأشكر الشيخ عبد الرحمن دمشقي وأنا من أشد المعجبين فيه, وإن شاء الله يكون شوكة في حلق هذول الأعداء الله سبحانه وتعالى.
اللهم أمين. جزاك الله خيرا.
ويكون إن شاء الله بإذن الله. أنا والله كنت أتابعه في رمضان في برنامج كشف الغطاء وشفنا نعم. أمور عنهم لكن ما كنا ندري عنها, ولكن إن شاء الله إن شاء الله إن الله ينصر المؤمنين والمسلمين على هذول الأعداء ويكونون إن شاء الله من في النار بإذن الله. لكن أنا ودي أسأل الشيخ يعني الحين هذا ياسر الخبيث لما أنت تطاول على عائشة رضي الله عنها هو ما يعني ما يتأكد من نفسه أنه يكون من أولاد المتعة أو من الناس الذين يعني يعملون هذه الأشياء الخبيثة في إيران وفي وينشرون الدعاوى الفاسدة هذه في العالم الإسلامي الآن في البحرين وفي كل مكان. ونسأل الله لكم العفو والعافية وإن شاء الله أن يحشرنا الله مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
آمين آمين
في جنات النعيم إن شاء الله آمين. وأشكر لكم جهودكم وجزاكم الله ألف خير
وإياكم بارك الله فيكم.
نعم بارك الله فيكم شيخي. هذا الذي تحدث في الأول أخونا الفاضل أبو عمر الذي قال ما حكم الإسلام في قتل مثل هذا؟
هو لا شك في أنه مرتد.
نعم.
لا شك في ذلك. أي نعم. وهو لم يرتد فقط من هذا الباب يعني. هم كل ما يعني لو افترضنا أنهم نجوا من باب كفر يعني في أبواب كثيرة هم دخلوها.
نعم نعم.
يعني منها قوله بتحريف القرآن.
نعم.
لأنه كان يتكلم لما قيل له يعني كيف تتكلم عن الصحابة وتقول كذا وهم أصحاب هم اللي جمعوا القرآن فقال يعني. إن أي نبي ما ذنب أي نبي إذا حرف أصحابه كلام الله كتاب
نعم
الله
نعم
ما ذنبه ما له على فالكلام في سياق من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد حاولوا أن يتملصوا من هذا الإلزام الذي ألزمتهم به لأني أعطيته كافر بدرجة جيد جدا نعم بس ما أعطيته بامتياز
نعم
لأنه ما صرت يعني أسويه بنور الطبرسي
نعم
الطبرسي امتياز
نعم
هو جيد جدا يعني بدرجة جيد جدا
نعم
اي نعم فهو إن نجا من كفر وقع في كفر آخر فلذلك نعم لا شك أن حكمه الردة والمرتد في حكم الإسلام القتل نعم. ولكن
من يحكم
بالقتل حتى لا يقطع هذا
نعم
نعم نقول ولكن لا نرى لأحد أن يبادر بنفسه في مثل هذا العمل لأن هذا يفتح باب من الفوضى
نعم
وانتقام واتخاذ يعني مبادرة الناس إلى إقامة تطبيق بعض الأحكام
نعم
بأيديهم
نعم
لا هذا أمر يتعلق بالحاكم بإمام المسلمين هو الذي يبادر بذلك
نعم بارك الله فيكم معي علي من السعودية السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا بكم مرحبا أخي الفاضل
حياكم الله
بارك الله فيك نشكركم ونشكر جهودكم المباركة وبيض الله وجيهكم بيض الله وجيهكم في كل ساعة وفي كل لحظة
الله يحفظك
والشيخ عبد الرحمن دمشقية أعجبنا كثيرا وتفصيله لهؤلاء الذين يقولون أنهم مسلمون وبين تفاصيل هذا فله الشكر الجزيل وجزاه الله خير الجزاء وبارك الله في جهودكم اللي أبغى أقوله أنا أنه هناك خطابات نسمعهم بعض الوعاظ لدينا سواء كانت يعني خطابات استمالة أو استلطاف لبعض الشيعة أرى أنه الآن انتهى هذا
طبعا هذه الأصوات خلاص انكتمت
نعم
خلاص
نعم.
هؤلاء يعني هذا الخطاب انتهى
موضة قديمة
نعم الآن الشيعة لو قسمناهم ثلاثة أقسام مثلا نقول المغالين الذين نقول انهم غالوا وانتهوا وهم طبقه عليا مثلا في المغالاه الى ان وصلوا حد الكفر وهذا وطبقه فصلوا على انهم سبابه وطبقه فصلوا على انهم يفضلون مثلا انه يكون علي الرساله كانت لعلي ولكنها اعطيت لمحمد وكذا فهؤلاء القوم الان هل نبقى نسكت على انهم اخواننا في الاسلام
بارك الله فيكم أخي الفاضل أخ علي ويعني يتداخل معنا شيخنا الحبيب محمد ابن إبراهيم السعيدي أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم الأخ أسامة خضر وفضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن دمشقية
الله يبارك فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير
الله يبارك
فيك كليكما وجميع الأمة الإسلامية إن شاء الله
بارك الله فيكم شيخنا
الحقيقة أبدأ مداخلتي بالحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق فأقول إن هذه الأم العظيمة ليست في حاجة إلى دفاعنا عنها.
نعم.
فالواقع أننا نحن المحتاجون لأن ندافع عنها، وذلك لعدد من الاعتبارات، منها أن دفاعنا عنها شرف عظيم لنا، لأن نقاءها نقاء لنا، وذلك لأن صلتنا بها أعظم قدرا من صلتنا بأمهاتنا اللائي ولدننا،
أشك.
وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قرن أمومتها لنا بإيماننا، فإن كنا مؤمنين فهي أم لنا، وإن لم نكن كذلك فليست بأم لنا، ولم يقرن ذلك بأمهاتنا اللائي ولدننا. إذن شرفنا في أن ندافع عن هذه السيدة العظيمة التي هي فيصل بين إيماننا وعدم إيماننا، فمن شاء أو أحب أن يحشره الله سبحانه وتعالى في زمرة المؤمنين وأن يدخل تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فليختارها أما له وليدافع عنها، لأن الدفاع عنها شرف لنا. أما هي فقد اغتنت بدفاع القرآن عنها وبتبرئة الله سبحانه وتعالى لها من فوق سبع سماوات وبثناء الله عليها، إما ثناء خاصا أو ثناء ضمنيا جاء في ثنايا وفي سياق ثنائه سبحانه وتعالى على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن عائشة رضي الله عنها رمز، هذا الاعتبار الآخر من الاعتبارات التي تجعلنا نحن أصحاب الحظوة حين ندافع عنها، أنها رمز لنا. والرموز حينما تنتهك فليس انتهاك لتلك الرموز عينها، وإنما انتهاك لمن رمزت لهم، فعندما يسيئون لعائشة وعائشة لن تتضرر بإساءتهم بل تزداد أجرا، ولعل هذه الإساءة التي تلحقها من زمن إلى آخر إنما هي مما رصده الله سبحانه وتعالى لها من علو الدرجات في الآخرة، فهي إذن تستفيد من هذه الإساءات، لكننا نحن في الحقيقة نتضرر، لأن الإساءة إليها إساءة إلى رمز لنا، وحين يساء إلى الرموز يراد بهذه الإساءة إسقاطنا نحن وليس إسقاطها هي، حاشاها أن تسقط وقد رفعها الله سبحانه وتعالى. إذن ننتظر هنا من إخوان من الشيعة الذين أصدروا بيانات في استنكار ما قاله ياسر الحبيب، ماذا لدينا من تحفظات على هذه الاستنكارات؟ نقول إن هذه الاستنكارات هي ضحك على أهل السنة وخداع لأهل السنة، وإن كانوا صادقين فإنهم يعلمون أن ما قاله ياسر الحبيب ليس بمعزل عن المذهب الشيعي، وقد قالوا في بياناتهم كذبا على الناس وتلبيسا وتدليسا، قالوا إن ما قاله ياسر الحبيب لا يمت للمذهب الشيعي بصلة،
كذب.
وهذا الكلام كذب كله.
نعم.
لأن كتبهم كلها، فضيلة الشيخ عبد الرحمن أعرف مني بذلك، كلها تنطق بسب عائشة رضي الله عنها وسب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست كتبهم المتقدمة وحسب، بل كتبهم المتأخرة، بل رموزهم. فإذا كانوا يبرؤون من ياسر الحديث فلماذا لا يبرؤون من آية الله الخميني؟ آية الله الخميني أليس يقول في كتاب الطهارة إنها أنجس من الكلاب والخنازير؟ قبحه الله حيثما حل، يقول ذلك. إذن لماذا لا يتبرؤون من آية الله الخميني إذا كانوا صادقين في دعواهم؟
هم يستنكرون استنكارهم لفرع دون أصل، وهذا تناقض. الحمد لله، يعني الله سبحانه وتعالى أوقعهم، يعني وضعهم في موضع حرج جدا. يستنكرون على ياسر الحبيب ولا يستنكرون على الكتب التي تلقى منها واستقى منها ياسر الحبيب. عفوا على مقاطعتك، تفضل، بارك الله فيك.
لا أبدا، بارك الله فيك، هذه شرف لي أن تقاطعني. هم بارك الله فيك يختلف الشيعة الآن إلى أو ينقسمون إلى قسمين. قسم يرون أنهم قد علوا في الأرض الآن، أصبح لهم علو في الأرض فليسوا في حاجة إلى التقية، وقسم يرون أن التقية دين لا يتغير بتغير الأحوال والأزمان. فياسر الحبيب ومن شاكله من أولئك الذين يرون أن التقية قد ذهب أوانها وأنهم ينبغي عليهم أن يصرحوا بكل ما عندهم فعلى ماذا يتقون؟ أما الآخرون فما زالوا وهكذا نطقت مواقعهم، بعض المواقع الإلكترونية نطقت بذلك. الأمر الآخر المعروف عند الشيعة نظام المرجعية، فكل شيعي له مرجع عظيم كما يسمونه. فلماذا نجد طلبة العلم هؤلاء والكتاب هؤلاء من الشيعة استنكروا وأدانوا، ولكننا لا نجد أحدا من المراجع العظام استنكر أو أدان؟ لأن المرجع العظيم كلمته محسوبة في ميزان المذهب الشيعي ولا يستطيع، لكن هؤلاء يستطيعون أن يتحدثوا في هذا المجال الذي وضعته لهم التقية. وإضافة إلى أن البيان الذي صدر في لندن عن مؤسسة آل البيت فيه العديد من الأكاذيب والافتراءات، فهم يريدون أن يصححوا أكذوبة بأكذوبة. هم قالوا إن لعن عائشة لم يأتي إلا من الاستعمار وأعوان الاستعمار، وهم يشيرون بذلك إلى أو الحديث القول بأن الشيعة أو الزعم بأن الشيعة يقولون بلعن عائشة إنما أتى من أعوان الاستعمار الذين جاءوا للتفريق بين المسلمين، وهذا الأمر كذب كله، لأن كتب الشيعة قبل أن يخلق الاستعمار وقبل أن يعرف الناس الاستعمار كلها ناطقة بسب عائشة رضي الله عنها وسب الصحابة. إذن نحن وإن كنا يعني أنا الحقيقة أتأسف أن بعض أهل السنة ولا سيما من كتاب الصحف أشادوا بهذه البيانات، لكنني أقول لهم ارعوا بارك الله فيكم، لا تلبسوا على الناس. إذا أراد الشيعة حقا أن يبرأوا من هذه الأمور فليبرأوا من أصولها أو ليسكتوا.
إذن فضيلة الدكتور عليهم أن يقطعوا أو يمزقوا أو يحرقوا كتبهم إذا أرادوا أن يقولوا إننا في حاجة إلى التقريب. شكر الله لكم فضيلة الدكتور وبارك الله فيكم.
أنا عندي رجاء من الله سبحانه وتعالى أنه كما سعت عائشة رضي الله عنها للإصلاح بين الفرقتين المختلفتين، أنه بهذه المناسبة التي تعرضت فيها للسب أن يجعل الله هذه المناسبة اجتماعا للمؤمنين، اجتماعا لهم على هذه الفرقة التي لا نتوقع أبدا أن ينالنا منها خير.
نعم.
ووحدة المسلمين بمعزل عنهم هي الوحدة المطلوبة.
نعم.
وهناك فضل
يعني بين يدي شبهتان، ولكن تفضل
الأول. أنا لي أيضا بعض
نعم وأيضا حتى يعني نكون مستعدين، المجال مفتوح لإخواننا للتواصل معنا. تفضل. نعم.
كنا ذكرنا كلام ابن تيمية عن ارتياب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أقول ربما كان سبب الارتياب هو قول علي رضي الله عنه، نعم لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية فاصدق، ربما كان سبب الريبة هو هذا.
نعم.
نعم. فإذا ذكرتم على ابن تيمية ما ذكره فتذكروا هذا القول الذي هو مروي بالإسناد الصحيح عن علي رضي الله عنه، وهو وإن كان كما قلنا أنه قول لا نرغب به،
نعم،
ولكننا في نفس الوقت نقول رضي الله عن علي ونتقرب إلى الله عز وجل بحب علي رضي الله عنه. طيب قول الأخ الكريم أين الأصوات؟
نعم.
نقول أين الأصوات التي كانت من قبل، التي كانت تقول الأصوات المرجفين.
نعم.
الذين كانوا يقولون اسكتوا لا تفرقوا وحدة الأمة، أنتم تحدثون فتنة. أنا سنة 1400 يعني هي 1980.
نعم.
1980 كنت أوزع بعض كتيبات لإحسان إلهي ظهير رحمه الله.
أيوة.
فكان بعض الأحزاب الإسلامية يصدون الناس عني ويقولون احذروا هذا فإنه يتسبب بفتنة وتفريق لوحدة المسلمين.
نعم.
أين هذه الأصوات؟ أين دفاعكم عن أم المؤمنين؟ أين الذين وبالمناسبة أيضا تصديقا لكلام الشيخ الفاضل حفظه الله أقول أصوات الشيعة سوف تسمعها فورا إذا ضعف حديث ضرب فاطمة وكسر بابها كما فعل
محمد حسين فضل الله،
نعم،
عندما أشار إلى ضعف هذه الرواية قامت القيامة وعملوا،
رغم أنه لم يحسم القضية وقال إنها واقعة تاريخية تحتمل أن تكون صحيحة،
نعم،
أو أن تكون
صحيح،
حتى لم يحسمها
كلامه يعني. لم يكن حاسم، نعم، نعم نعم. ولو كان أنا كنت أرجو له الخير حقيقة، نعم. أرى منه بعض المواقف الجريئة، لكن في نفس الوقت يعني انتهى ولم يعني ولم نرى منه موقفا حاسما تجاه هذا المذهب، وأنا أعلم أنه كان يعني يضيق ذرعا بأمور كثيرة في المذهب،
نعم
نعم. لكن على كل حال انتهى يعني أمره إلى الله سبحانه وتعالى، نعم. لكن هذه الأصوات التي كنا نسمعها والتي امتلأت في أرجاء ليس فقط في الإنترنت، عملوا موقع بعنوان www.dalal.com. هذا الضلال اللي الذي ضللتم به محمد حسين فضل الله لتشكيك، مجرد تشكيكي غير الحاسم كما قلت،
نعم،
بهذه الرواية. أين أصواتكم الآن؟ أين أصواتكم؟ لماذا لا يتكلم كبار العلماء؟ يعني كذا من السيستاني الآن، نعم، مثلا تنهي الموضوع، لكن
ولكنها تلزمهم وتلزم
طبعًا.
لا أقول تلزم المذهب،
هل تعرف هل
ولكن تلزم مقلديه على
عنا لائحة أستاذ أسامة،
نعم،
عنا لائحة. لو قالوا مثلا نقول بأن القائل بتحريف القرآن كافر، بدنا بس نسمعها هالكلمة، هاي محضرين لهم لائحة طويلة عريضة
مجتهد
بأسماء من قالوا تواترت الرواية عن الأئمة. شوف الآن الإلزام، هم يقولون كل شيء خالف كتاب الله فضروا به عرض الحائط،
نعم،
لكن قالوا في نفس الوقت بأن الروايات تواترت عن أئمة أهل البيت بوقوع التحريف في القرآن،
نعم.
يعني طيب نحن الآن أمام كفرين، رد كلام الإمام المعصوم كفر، لكن كلام قبول كلام الإمام يؤدي إلى الكفر، فنحن بين كفرين، أي الكفرين؟ أتكلم عن الشيعة، أي الكفرين سوف يلجأ إليه الشيعي؟ يعني لو راح هون كفر، لو راح هون كفر،
خليك في الوسط يعني
يعني فعلا
لا منطقة وسط بينهما،
يعني الذي ينتهي إليه هذا أنه الإمام المعصوم قال كفرا لكن لا تتبعه،
نعم.
كيف نفسر ذلك؟ الروايات تواترت عنهم بالقول بتحريف القرآن، يعني ثم يقولون لنا إلزموا مذهب العترة، عترة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا التزمنا مذهب العترة قالوا من مذهب العترة تواتر الروايات في تحريف القرآن،
نعم.
أي مذهب؟ مذهب على هذا مذهب ملغوم لا يمثل،
نعم،
ما كان عليه العترة، وأنا لا يمكن أن أعتقد أن أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكفر الذي رواه في كتاب الكافي،
نعم،
وقالوا بأن القرآن الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم 17,000 آية، قال المجلسي موثق ويدل على وقوع النقصان والتغيير في كتاب الله. لا والله ليس هذا مذهب العترة، بل أنا أستغل هذا وأقول يا أيها الشيعة اتركوا هذا المذهب، ليس هذا مذهب العترة، مذهب العترة تواتر الروايات عنهم بتحريف كتاب الله، والله إذا ما تركتم هذا المذهب سوف تسألون يوم القيامة.
بارك الله فيكم شيخي. شيبة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخ شيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك أستاذ أسامة خضر،
حياك الله يا أخي،
على هذا البرنامج المبارك،
بارك،
ويشهد الله على حبك،
وأحب
الشيخ عبد الرحمن دمشقية،
الله يحفظك ويبارك فيك، أحبك الله الذي أحببتنا فيه،
أن أراه في مكة وأقبل رأسه،
الله يبارك فيك، رفع الله قدرك.
وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القديم الباقي، مقدر الآجال والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى، وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى ومع الإصرار. أما بعد، أولا لي ثلاثة نقاط. النقطة الأولى، نريد أن تكون جامعة الدول العربية تسمى بجامعة الإسلام أو جامعة الدول الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. ثانيا، النقطة الثانية، نريد من كل دولة مسلمة أن تطرد أي سفير في بلد تتطاول على الإسلام والمسلمين، وأن تسلم أي مجرم للإسلام لكي يقام عليه الحد القصاص. لا عندنا مجال. لماذا ونستنكر ونقول عندنا قصاص قاذف نجس خبيث يأتي به إلى بلاد المسلمين ويقص في أكبر ميدان أو في مكة المكرمة أو في المدينة؟ هذا الحق. الشيء الثالث، نريد كتيبة إسلامية، كتيبة إسلامية مجمعة من جميع الدول الإسلامية تحمي دين الله. إلى متى نعيش إلى البيت الأسود والبيت الأخضر؟ إلى متى؟
بارك الله فيك أخي. نعم بارك الله فيك. وصلت الفكرة. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخ حسين.
مساك الله بالخير يا شيخ أسامة.
حياك الله
جميعا.
بارك الله فيك.
وأسعد الله صفاء كما أسعدت قلوبنا وأصفت عنا هذه الشبهات التي تتقاذف علينا ليل نهار. ولله الحمد والمنة أن جعل من هذه القضية هي درس لنا لهذه الأم الغالية. أقول لها كما قالت إحدى أخواتنا، وهي كما قيل قصيدة طازة، بالأمس قد رسم النبي واليوم تقذف عائشة. يا ويحكم يا مسلمون بكل يوم جائحة، عذرا رسول الله ما لي حيلة إلا هي دعوة قد قلتها بجنحة الليل الداجية. ربي كما برأتها من فوق سبع عالية، أرنا عجائب قدرة واسحق أناسا واطية. هي أمنا يا مؤمنون الأم جدا غالية، من لم يذب عن النبي حتما سيخذل عائشة. أيها الأحبة، كنت أتأمل في كلام شيخنا حفظه الله وأنا أقف معه في تلك القصة العجيبة لعائشة والنبي صلى الله عليه وسلم، وكأننا الآن نسر بما سر به نبي الأمة وهو يضحك. فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، أما والله فقد برأك. فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. فأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة. ولك أن تتأمل معي أيها الشيخ الفضيل والمشاهدون جميعا، لما لم تدافع عن نفسها دافع الله عنها، ولما سكت عن القول ببراءتها